بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية التاسعة بعد المئتين، وهي بعنوان كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق سبط محمد بن يوسف الفارسي رضي الله عنهم: الحمد لله الموفق المعين، وصلى الله على محمد الأمين وعلى الصفوة من صحابته وآله أجمعين، وأسأل الله المعونة على ما كلف والعصمة مما خوف، وعليه أتوكل وإياه أستهدي وأستوفق.
الله أكبر، الله أكبر. وأسأل الله المعونة على ما كلف، هذا يساوي إياك نعبد وإياك نستعين، أمرتنا بعبادتك ولا قدرة ولا توفيق ولا استطاعة لنا على هذه العبادة إلا بتوفيقك، فنعبدك بما شرعت ونستعين بك على عبادتك. ولهذا شرع للإنسان وهو يردد الأذان أن يقول عند الدعوة إلى الصلاة: حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه في تقرير الشهادتين والتكبير يقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لأن هذا موضع تقرير وشهادة، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا قدرة لي على التحول ولا على القيام ولا على كذا إلا بك يا رب، بك يا رب. نعم.
وعليه أتوكل وإياه أستهدي وأستوفق، لما يقرب من رضاه ويبعد من عقابه ويوصل إلى جزيل ثوابه.
وإياه أستهدي وأستوفق، أستهدي أطلب هدايته، أستوفق أطلب توفيقه. نعم.
وأعلم أن الناس
الألف والسين والتاء للطلب. نعم.
واعلم ان الناس قد تشتتت اراؤهم واختلفت اهواؤهم وانشعبوا شعب.
الرسالة هذه رسالة مهمة جدا، رسالة هذه الحقيقة رسالة في غاية الاهمية. نعم.
واعلم ان الناس قد تشتتت اراؤهم واختلفت اهواؤهم وانشعبوا شعبا، فصاروا فرقا مختلفين واحزابا متباينين.
الله اكبر، الله اكبر. كما اخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وانه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، كل يقول وكل يتكلم، والكلام كثير والأقوال كثيرة والاعتقادات متعددة والفرق والجماعات والطوائف، ولكن الحق واحد: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، عضوا عليها بالنواجذ. شأن من يظفر بالشيء يا أخواني الثمين، عض عليه بالإيه؟ بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. الله أكبر. فحينما يكون الإنسان على بينة من أمره وعلى استقامة وعلى سنة، غير ملتفت إلى من وافق ومن خالف من أهل البدع والأهواء والفرق والطوائف، فهذا من هداية الله وتوفيق الله له. فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. نعم.
قد عظمت محنتهم في الإمامة في ابن أبي قحافة رضي الله عنه.
نعم. قالوا الروافض: ليس هناك إمامة لابن أبي قحافة، يقصدون أبا بكر رضي الله عنه، ولا لعمر، الإمامة لعلي. هذه الرسالة في بيان هذه المسألة بعد موت النبي، الإمامة لمن؟ لمن اختاره المسلمون وأجمعوا عليه، وهو الصديق الذي ألمح النبي صلى الله عليه وسلم إلى إمامته، لما قالت المرأة: يا رسول الله إن لم أجدك، قال: تجدين أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. نعم. أو في علي، وإذا كانت في علي فلماذا لم يطلبها علي؟ قالوا: كان ضعيفا، فلما تولى لماذا لم يخبر بهذا؟ فاطمة، علي، طالبوا بالميراث، طلبت فاطمة بالميراث من رسول الله، تعتقد أن لها ميراثا، ما أخفت شيء ولا شيء، ولا أخفى علي شيء ولا من هذا القبيل. وثبت أن علي رضي الله عنه كان قد وجد في نفسه شيئا لما يعني لم يرجع إليه في هذا الشأن أولا، لأنه طبعا هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو رجع وإلا ما اعترض علي رضي الله عنه على شيء أبدا، ولم يخالف في إمامة أبي بكر والعمر، بل قال على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر، ولا نزع أحدا في هذا أبدا، لا نزع أبا بكر ولا نزع عمر رضي الله عنه، وقاتل مع أبي بكر وقاتل مع عمر، كيف يقاتل معهم وهو لا يطالب بحقه؟ ثم أيكون هذا الحق ثابتا ويجب أن يطالب به؟ يطالب من جبابرة؟ إنه لو كان هذا الحق موجودا لطالب به أعلم الناس بالنصوص وأخشى الناس في متابعة النصوص، فما كان أبو بكر يخالف نصا ولا عمر، بل كان واقفين عند النصوص. نعم. طيب، وإذا كان علي يجب في هذا، أكل الصحابة سكتوا عن هذا الباطل؟ ولهذا يقول ابن كثير: فمن زعم هذا فقد وصل إلى الكفر المباح، كفر العظيم. نعم.
وثبتت محبتهم لهم، فمن قال
يعتقد إن الصحابة كتموا، يعتقد أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعطوا علي رضي الله عنه واتفقوا عليه، سبحان الله. نعم.
فمن قائل قال: أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم من يقول أبو بكر ثم عمر ثم علي رضي الله عنهم، ومنهم من يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ووقفا، ومنهم من يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وذلك قول أهل الجماعة يكفين والأثر.
يكفين قول أهل الجماعة والأثر. إذن خلاف هذا القول مردود يا أخوان، ولا تذكر أخوان، باعتبار واقع، باعتبار واقع، لكن باعتبار أحقية فلا حق إلا في هذا القول الذي تحدث به الصحابة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر في الصحيح: كنا نتحدث، كنا نخير، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فلا ينبغي إيراد قول مع هذا القول أبدا. هذا قول أهل السنة، هذا قول أهل الجماعة والأثر من رواة الحديث وجمهور الأمة، بل هو المجمع عليه، لا أنه قول الجمهور فقط، يعني إذا قصد قول الجمهور وأن خلافهم كذا، بل هو المجمع عليه، والإجماع قد حصل بذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد اتفاق الصحابة، ما كان فيهم أحد يخالف هذا، وإلا أصلا إجماع كمصدر استدلال وكذا، فإن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى الإجماع، إذ المرجع في ذلك إلى النبي والنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولا يلزم أن يجتمع النبي والصحابة على شيء حتى يقال هذا إجماع، بل النبي قوله كاف، ولهذا الإجماع يكون بعد النبي، اتفاق علماء عصر، إنما في عهد النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال إجماع، لكن نقول الصحابة كانوا يتكلمون بهذا وكانوا متفقين على هذا، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا ينبغي أن يذكر في ذلك الخلاف، ما في خلاف أصلا، خلاف يقال إذا كان مستقرا، خلاف إذا كان له حظ من النظر. نعم.
ومنهم من يقول أبو بكر وعمر ويقف عند عثمان وعلي،
كل قول يخالف أبو بكر ثم عمر ثم عثمان قول مردود، خطأ، قول مردود. نعم.
ومنهم من يقول أحقهم وأفضلهم بالإمامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الإمامية، وكل هذه الفرق مقلد في مقلد.
أحقهم أفضلهم بالإمامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وهم الإمامية. نعم.
وكل هذه الفرق مقلد في من تحل سلفا يحتج به.
هذا كان القول عندهم أولا، وكانوا معروفين بهذه مسألة تقديم علي على أبي بكر وعلى عمر مع سب أبي بكر وعمر، لكن في عصور من متأخرة اجتمع فيهم الشر كله، اجتمع فيهم الشر كله، من القول بتحريف القرآن ومن تكفير الصحابة رضوان الله عليهم، ومن اتهام الصحابة بالكتمان وكذا، ومن التغيض على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال كثيرة وشر كثير، ولهذا صاروا من غلاة الفرق. نعم.
وكل هذه الفرق مقلد في من تحل سلفا يحتج به سقط ممن يخالفهم ويعاديه. واستعنت الله تعالى وأودعت هذا الجزء ببيان الأصوب من النحل والأقوم والأقوم من ببيان الأصوب من النحل والأقوم من المقالات والملل. أجمع في ذلك ما مدح الله تعالى به الصفوة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن
الذين هم خير الأمة. خير الأمة قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. لهم مثل في التوراة صحابة رسول الله، ومثلهم في الإنجيل، لهم مثل في الإنجيل، ليسوا في القرآن فقط يا إخوان، مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. فصحابة رسول الله مذكورون في التوراة وفي الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرض فاستوى على سوق يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. ولهذا الإمام مالك يقول: من تغيظ على الصحابة رضي الله عليهم فهو كافر. ولهذا يحكم على رافضة بأنهم كفار لأنهم يتغيظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مناقبهم وفضائلهم، ودل على مراتبهم وسوابقهم، وما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بعده.
وهذه الفضيلة يا أخواني في الصحابة فضيلة تتعلق بأحد كل واحد فضلا عن الجنس، فجنسهم أفضل من جنس من بعدهم، وآحدهم أفضل من أحد من بعدهم. فالواحد من الصحابة أفضل من أي واحد من التابعين، ولو كان أقل الصحابة أفضل من أعظم التابعين. نعم.
وهم الممدوحون على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالخصال الحميدة والفضائل الكريمة. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تبارك وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة
وأولئك هم المهتدون وكانوا أحق بها وأهلها. نعم.
وقال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الآية. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه إلى آخر السورة. وقال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه الآيتين. قال رحمه الله: سمحت نفوسهم رضي الله عنهم بالنفس والمال والولد والأهل والدار ففارقوا الأوطان وهاجروا الإخوان.
الله أكبر الله أكبر. سمحت نفوسهم رضي الله عنهم بالنفس والمال والولد والأهل والدار فجاهدوا بكل هذا والحمد لله. نعم.
وقتلوا الآباء والإخوان وبذلوا النفوس صابرين وأنفقوا الأموال محتسبين وناصبوا من ناواهم متوكلين فآثروا رضاء الله على الغناء والذل على العز والغربة على الوطن.
الله أكبر. هذه كلمات جميلة ورائعة في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعات العسرة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هذا تبرئة من النفاق، من النفاق، فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم فأنزل الله سكينته عليهم وأيده فأنزل سكينته عليهم الساكنات عليهم وتابعهم فتحا قريب. نعم، هذا شهادة لهم بالإيمان والبراءة من النفاق. نعم،
هم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون حقا. ثم إخوانهم من الأنصار أهل المواساة والإيثار، أعز قبائل العرب جارا، واتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم دارهم أمنا وقرارا، الأعفاء الصبر والأصدقاء الزهر، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم.
سبحان الله، حينما تكون الفصاحة مع السنة يحصل ماذا يا إخوان؟ نور على نور، نور على نور. فصاحة مع السنة، ماذا تريد بيان أكثر من هذا؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا اجتمعت السنة والفصاحة، نعم، فصاحة اللسان وفصاحة الاعتقاد، إنما تبا لفصاحة اللسان دون السنة فإنها وبال على صاحبها، ولا يعد أن يكون شيطانا متكلما مقررا. نعم،
والذين تبوأوا الدار.
أعوذ بالله يا شيخ حسن، أعوذ بالله يا شيخ حسن، يا شيخ حسن اسكت يا شيخ حسن، اتق الله يا شيخ حسن، أنت رجل ما شاء الله نحسبك على خير. لا تقول هذا الكلام يا شيخ حسن، لا تقول هذا الكلام يا شيخ حسن، والله نحن أفقر عباد الله إليه، والله لو تدري جهلنا وخطأنا وذنوبنا والله ما تقول هذا الكلام يا شيخ حسن، أنت رجل ما شاء الله يعني. نعم،
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فمن انطوت سريرته على محبتهم ودان الله تعالى بتفضيلهم ومودتهم وتبرأ ممن أضمر بغضهم فهو الفائز بالمدح.
انتبه، وتبرأ ممن أضمر بغضه، لابد، فلا يستقيم لك هذا الأصل وهو محبة الصحابة حتى تتبرأ ممن عادى. إنما أحب الصحابة وأحب من عاداهم، أحب الصحابة وأحب سيد قطب، أحب الصحابة وأحب الطاعنين، ما يستقيم، ما يستقيم أبدا. فمن أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض من عاداه ونال منهم ولم يرعى حقهم ولم يقم في الخليقة بنشر فضلهم أبدا، ما يستقيم. ولهذا أنا أقول كيف يستقيم يا أخواني في قلب إنسان حب صحابة رسول الله وحب سيد قطب؟ أنا ما أدري والله، أنا ما أدري والله كيف هذا يا إخوان، هذا مستحيل، هذا مستحيل يجتمع في قلب الإنسان هذا وذاك. نعم،
فهو الفائز بالمدح الذي مدحهم الله.
مثل حسان يقول أحب هذا الرجل من أعماق قلبي، مع علمي أنه مع بمخالفات أو كلاما نحو هذا. كيف هذا أصلا؟ ما علمك بالمخالفات؟ هي مخالفات بعنوان نهي الصحبة عن النزول إلى الركبة على الركبة، ولا كشف المخبوء بوجوب التسمية في الوضوء؟ هو هذه ولا إيه؟ هي مسألة التسمية ولا مسألة نزول على الركبة؟ إنما هي مسألة طعن في الصحابة، تجهيل المسلمين والمدح للثوار الخارجين والطعن في عقيدة السلف وغير ذلك. كيف تحب الرجل هذا من أعماق قلبه؟ من أجل ماذا تحب سيد قطب؟ سؤال لو حسان يسمعه، أعطنا حيثيات محبة سيد قطب. واحد، لأنه نشر السنة. اثنان، لأنه نشر سنة النبي في الأنام. ثلاثة، لأنه كان الرجل محدثا على طريقة أهل السنة. أربعة، لأنه اجتمع له من الفقه ما لم يجتمع غيره. خمسة، لأنه رد على أي بدعة وهواء. ستة، لأنه أبلى بلاء حسنا في الإسلام. سبعة، لأنه جعل عرضه دون عرض محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. ثمانية، تسعة، عشرة، أعطينا، سلني أنا أقول لك لماذا، سلني لماذا تحب عبد العزيز بن باز، لماذا تحب الألباني، لماذا تحب ابن تيمية، لماذا تحب ابن عبد الوهاب، أخبرك بمجلدات، حبا في الله وليس في الشخص، حبا أدلل عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله، بل حبا أقول من عاداهم كان حاكما على نفسه بالضلال، ليس حبا فقط مجردا كما وضع أهل السنة في كتب الاعتقاد. إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. فنحن نحب أحمد بدين، ولهذا نضلل من أبغضه بدين بدين. إنما أنت تحب سيد قطب بأي دين أو دليل؟ ولهذا تجد الكلمات المرسلة، الرجل الذي كتب بما أدري إيه وإيه، والذي كتب بمدادي مش عارف إيه، وكأن موضوع إنشاء تعبير في ثانوية عامة، المطلوب ذكر الأساليب البلاغية من كناية ومن استعارة ومن تشبيه ومن، سبحان الله، هذا دين 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 تكلم فيه بالدليل. أنا أحب من أعماق قلبي، لماذا؟ سيسألني الله عن هذا. الحب عبادة ولا ليس عبادة؟ وشرطها الإخلاص والمتابعة. إذن أنا أحب فلان أبغض فلانا، إذن سأطلب بالدليل. نعم.
فهو الفائز بالمدح الذي مدحهم الله تعالى به، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية.
هذا شرط في هداية من يأتي بعد المهاجرين والأنصار، شرط أساس في هداية من يأتي بعد المهاجرين والأنصار، أن يدعو للمهاجرين والأنصار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا للإسلام. ولهذا الإمام مالك قال: الفيء لثلاثة أقسام، المهاجرون، الأنصار، من جاء بعد المهاجرين والأنصار يترضى على المهاجرين والأنصار، أما إذا كان يبغض المهاجرين والأنصار فليس له نصيب في الفيء. نعم.
فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم الذين تولى الله شرح صدورهم فأنزل السكينة على قلوبهم وبشرهم برضوانه ورحمته، فقال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، جعلهم الله جعلهم خير أمة أخرى.
ولهذا يقول ابن كثير كان في حاشية في تفسير الآية، يقول: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الرافضية الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قلوبهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية. نعم. مع آية آخر سورة الفتح، وأنه كفرهم بتغيظهم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
جعلهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله، فجعلهم مثلا للكتابيين لأهل التوراة والإنجيل، خير الأمم أمته، وخير القرون قرنه، يرفع الله من أقدارهم. إذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم لما علم من صدقهم وصحة إيمانهم وخالص مودتهم ووفور عقلهم ونبالة رأيهم وكمال نصيحتهم وتبين أمانتهم رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
قال أبو نعيم رحمه الله تعالى: خلافة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. روى بإسناده رحمه الله تعالى،
هذا العنوان من وضعي المعتني بالرسالة. نعم. يقول: أما بقية الخلفاء فبعده، فالعنوين من عمل المؤلف، يعني هذا العنوان فقط والذي وضعه من عندي. نعم.
قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله: روى بإسناده رحمه الله عن عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم. رواه شعبة والثوري وجرير عن منصور. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم من بعد ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويفشو فيهم السمن. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
لا يقوم أحد من أهل السمنة ويقول أنا مزموم، إنما المراد بالسمنة هنا يا إخواني الدالة على البطر والأشر والطرف البعيد عن الطاعة، هم المطرفون يعني الذين يهتمون بشهواتهم وتركون طاعة ربه. إنما السمين المطيع السمين العسنة إن شاء الله ما في شيء يا أخوة، أبشروا بارك الله فيكم، أحسن أحد يزعل. أنا الحمد لله لم أعد من أهل السمنة، لكن أخاف أن أعود. نعم. نعم. يعني ما قرأنا الإسناد احنا ما قرأنا الاسناد كل قراءة. نعم فقل مكتوب موسى بن حبيب، يقولون موسى بن حبيب. نعم
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير الناس قال أنا ومن معي، قيل ثم من؟ قال الذين على الأثر. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. فلم تنكر فرقة من هذه الفرق المدائح التي مدح الله بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة هم خير الأمم. فيقال للإمامية الطاعنين على المهاجرين والأنصار اجتماعهم على تقدمة الصديق رضي الله عنه، أكان اجتماعهم عليه على إكراه منه لهم بالسيف؟
الصحابة اجتمعوا على أبي بكر. طيب اجتماعهم على أبي بكر كان إكراها لهم منه بالسيف أو تأليف منه لهم بالمال، اشتراهم بالمال كي يبيعوه، أو قهرهم بالسيف، أو غلبتهم بعشيرة؟ نعم،
فإن الاجتماع لا يخلو من هذه الوجوه، وكل ذلك مستحيل منهم لأنهم المديحة والمروءة والدين والنصيحة. ولو كان شيء من هذه الوجوه أو أريد واحد منهم على المبايعة كارها لكان ذلك منقولا عنهم ومنتشرا.
الله. نعم.
فأما إذا أجمعت الأمة على ألا إكراها والغلبة والتأليف غير ممكن منهم وعليهم، فقد ثبت أن اجتماعهم لما علموا منه من الاستحقاق والتفضيل والسابقة وقدموه وبايعوه لما خصه الله تعالى به من المناقب والفضائل.
نعم، فهي إلزامات، هنا إلزامات في غاية القوة. هل أبو بكر رضي الله عنه لما أجمع على أبو بكر، هل أبو بكر رضي الله عنه أقهرهم بسيفه؟ لا. غلبهم بعشيرته؟ لا. ألفهم بماله؟ لا. ليس الصحابة الذين يكرهون ولا تؤلف قلوبهم على خلاف الحق، هذا مستحيل، ولكنهم اتفقوا عليه رضي الله عنه. حتى الأنصار الذين اجتمعوا على بيعة رجل منهم ما خرج أبو بكر من السقيفة حتى بايعوه على الإمامة، ثم أخذ المسلمون البيعة العامة بعد ذلك خارج السقيفة في مسجد رسول الله، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه مستدلا بماذا؟ على إمامة أبو بكر، مستدلا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم وبفضيلة أبي بكر رضي الله عنه على الأمة. نعم.
قال رحمه الله فاذكر أيها الطاعن على إمامته ما تحتج به فستعارض بنقضه، فأما ما خصه الله تعالى به من الفضائل والمدائح فلسنا بمنكريه ولا دافعيه، فإنك إن احتججت بالأخبار لزمك القبول لها من مخالفيك، وإلا يكون أخبارك لا لك.
ثم إنه جاء في الصحيح أن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله قال الناس له هل خصكم رسول الله بشيء؟ فرصة سئل هل النبي خصكم بشيء؟ عندكم شيء خاص دون الناس؟ أظن لو كانت خلافة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أوصى بها النبي لكان أبرز ما يقول علي هنا إيه؟ أن النبي نص علي. ولكن علي رضي الله عنه قال لا، ما خصنا النبي بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. وما الذي في الصحيفة؟ العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، ومن قتل له قتل فهو بخير النظرين، إلى غير ذلك من هذه الأحكام التي ليست خاصة بأهل البيت. ولكن هو يريد أن يقول ولكن عندنا هذه الصحيفة التي فيها أحكام تشترك مع سائر المسلمين، فهذا رد من علي رضي الله عنه. ولهذا تعرفون يا أخواني لو أن الروافض أرادوا منا بصدق، وليس الصدق شعارهم وليس عندهم أصل، ألا نحكم بيننا وبينهم إلا عليا لرضينا بهذا. نريد ألا نحكم بيننا وبين ولاء إلا عليا رضي الله عنه، ولكنهم لا يقبلون لأنهم ليسوا أتباع علي في الحقيقة، إنما هم المتاجرون بعلي وبآل البيت، إنما هؤلاء ليسوا على الإسلام أصلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإنك إن احتججت بالأخبار لزمك القبول لها من مخالفيك، وإلا يكون أخبارك لا لك ولا على غيرك، فلو قبلت الأخبار قبلت منك فكانت لك وعليك. فإذا احتج بالأخبار وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه قيل نعم. له
يعني قد احتج بهذا من كنت مولاه فعلي مولاه. طب وإيه الإشكالية؟ ما علاقة هذه بالخلافة؟ نعم.
قيل له مقبول منك ونحن نقول وهذه فضيلة بينة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعناه من كان النبي صلى الله عليه وسلم مولاه فعلي والمؤمنون مواليه. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال تعالى
هذا من لم يتولى علي رضي الله عنه وآل البيت كان أضل من حمار أهل. فنحن نتولى عليا وآل بيت علي والمؤمنين جميعا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فكيف بمن على رأس الذين آمنوا من الصحابة الأجلاء وعلى رأس الأصحاب الأجلاء الأربعة؟ نعم.
وقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والولي والموالي في كلام العرب واحد. والدليل عليه قوله تبارك وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا ولي لهم وهم عبيده وهو مولاهم وإنما أراد لا ولي لهم. وقال فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وإنما هذه منقبة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وحث على محبته وترغيب في ولايته لما ظهر من ميل المنافقين عليه وبغضهم له. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وحكي عن ابن عيينة رحمه الله أن علي رضي الله عنه وأسامة تخاصما فقال علي لأسامة أنت مولاي. فقال لست لك مولى إنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا
وقد
كما
ذكر النبي فضائل لكل لغالب الصحابة يعني المشهورين ذكر النبي فضائلهم. فهل كل فضيلة ذكرت لصحابي يكون بها خليفة ويكونون خليفة بعد رسول الله؟ موضع الخلافة موضع خاص والفضائل علاقة لها بالخلافة. نعم.
وهذا كما يقول الناس فلان مولى بني هاشم ومولى بني أمية وإنما الحقيقة واحد منهم. ومما يؤيد ما حكي عن ابن عيينة حديث حدثنا وراء بإسناده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار وقريش ومزينة وجهينة وغفار وأسلم وأشجع بعضهم موالي بعض ليس لهم مولى دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فظاهر هذا اللفظ رافع لقوله من كنت مولاه لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل هؤلاء القبائل موالي الله, موالي الله, موالي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. قيل له كذلك نقول في استخلافه على المدينة في حياته بمنزلة هارون من موسى. وإنما خرج هذا القول له من النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك.
وليس أن علي النبي وليس أن عليا أقرب الصحابة للنبي إنما هذا لما تكلم الناس في وجوده واستخلافه على المدينة فأراد النبي أن يطيب خاطره وقال أنت من بمنزلة هارون الموسى غير أنه لنبي بحث تطيب لخاطره رضي الله عنه. نعم.
وإنما خرج
فضيلة علي رضي الله عنه. نعم.
وإنما خرج هذا القول له من النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك إذ خلفه بالمدينة فذكر المنافقون أنه مله وكره صحبته فلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهم فقال صلى الله عليه وسلم بل خلفتك كما خلف موسى هارون.
نعم.
ورى بإسناده رحمه الله تعالى عن عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عطية عن أبي سعيد قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في أهله حين غزا غزاة تبوك فقال بعض الناس ما منعه أن يخرج إلا أنه كره صحبته. فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم زعم بعض الناس أنك لم تخلفني إلا أنك كرهت صحبتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أبي طالب أما ترضى أن تنزل مني بمنزلة هارون من موسى؟ فإن قال الطاعن لم يرد استخلافه على المدينة، قيل له هل شاركه في النبوة كما شارك هارون موسى؟
نعم، إذا قلت لا لم يرد استخلافه على المدينة، قلنا طيب، تقول بأنه شاركه في النبوة كما كان هارون نبيا فكذلك علي، تقول هذا؟ فإن قال نعم كفر، وإن قال لا، قيل له فهل كان أخاه في النسب كما كان هارون أخا لموسى؟ فإن قال نعم فقد كذب. فإذا بطلت أخوة النسب ومشاركة النبوة فقد صح وجه الاستخلاف، والاستخلاف في حياته، لأن المتكلم فيه ماذا؟ استخلافه على المدينة، وأن المنافقين تكلموا في ذلك وقالوا إنما كره النبي صحبتك ومن لا صحبتك له في هذا. فلما قال هذا للنبي قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ نعم.
وإن جعل استخلافه في حياته على المدينة أصلا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستخلف في كل غزاة غزاها غيره من أصحابه رضي الله عنهم، كابن أم مكتوم وخفاف ابن إيماء ابن رمضة الغفاري وغيرهما من خلفائه.
انتبهتم؟ يعني إن استدللتم باستخلاف النبي لعلي على المدينة هذا الوقت وقلت مثلا إشارة إلى استخلاف بعد موته، قلنا إن النبي لم يكن يستخلف عليها في كل مرة، وإنما استخلف رجالا آخرين، فعلام لم تستدل على خلافة هؤلاء الرجال بعد موت رسول الله، ما الذي تميز به علي رضي الله عنه على غيره إذن؟ أما الفضل فلننكره، وأما التقدم فلا نجحده، وأما أن يقال هو أفضل من أبي بكر عمر فقد رد على ذلك من؟ علي نفسه رضي الله عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن احتج بقوله عليه السلام علي مني وأنا منه، قال حدثنا سليمان بن أحمد وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع في أب للعباس كان في الجاهلية فلطمه العباس، فجاء قومه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر وقال: أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله؟ قالوا أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه. قال حدثنا عبد الله بن جعفر وساق بسنده عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله
عليه وسلم عن احتجاج الروافض مثل هذه النصوص على تقديم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، وأن مقتضى ذلك تقدمه بالخلاف. نعم. فهو يبين أن ما تريدونه من فضائل علي رضي الله عنه لا يعدو أن يكون فضيلة لعلي رضي الله عنه خاصة، أو فضيلة من ضمن الفضائل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فضائل منها. فهناك فضائل عامة تشمل جميع الصحابة، وهناك فضائل قيلت في كل صحابي أو في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الفضائل كما قيلت في علي، قيلت في عثمان، قيلت في عبد الرحمن بن عوف، قيلت في الزبير بن عوام، قيلت في كذا كذا. فلو أن كل صحابي قيلت فيه فضيلة استحق بها أن يكون خليفة، أو استحق بها أن يتقدم على أبي بكر وعمر، لكان الأمر على خلاف ما يريدونه هم. الأمر الثاني أنه ما من فضيلة لعلي رضي الله عنه إلا وتجد في أبي بكر وعمر ما هو أعظم منها، ولو أن علي فاق في هذه الفضيلة الخاصة في بعض الفضائل الخاصة، فإن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، مثل ما جاء في أبي عبيدة بن جراح أنه أمين الأمة، ولا يعني أن أبا عبيدة رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر. نعم.
قال وساق بسنده عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فلما فرغ من القتال فقال: وهل تفقدون من أحد؟ لكنني أفقد جليبيبا. فوجدوه عند سبعة قد قتلهم وقتلوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. قالها مرتين أو ثلاثة.
نعم. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: علي مني وأنا منه، هذا لا يقتضي ترتب حكم خاص يتعلق بالخلافة أو بتقديم على أبي بكر وعمر. علي مني وأنا منه، ولا شك أن كل مؤمن من كل مؤمن، قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأنت تقول في أهل الإيمان والسنة هذا مني وأنا منه محبة ومنهجا. فقال النبي في جليبيب: جليبيب مني وأنا منه. هل نقدم بذلك جليبيبا على أبي بكر وعمر؟ نعم.
ثم مال بذراعيه هكذا فبسطها فوضع على ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفر له، فما كان له سرير إلا ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفن.
وكان جليبيب ليس من أشراف الصحابة الكبار، وإنما كان ربما لا يؤبه له من الكثير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرز فضله ومكانته. إذن هذه الصيغة ما قلت فعليا فقط، بل هكذا قالها النبي هنا صلى الله عليه وسلم في جليبيب. فإذا رتبتم على هذه الصيغة في علي حكما خاصا، فرتبوا نفس الحكم في جليبيب. نعم.
قال: فإن احتج بأنه كان رضي الله عنه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: قد شاركه عثمان بن عفان وغيره رضي الله عنهما في هذا الأمر.
يقولون الأختان من قبل المرأة، والأحماء من قبل الرجل. نعم. فقال هذا ختن رجل، يعني من قبل إذا زوج ابنته هناك فيقال هؤلاء أختان من قبل المرأة، إنما من قبل الرجل يقال هذا هؤلاء أحماء، ولهذا يقال هذا حمى المرأة، حمى المرأة. نعم.
قيل له: قد شاركه عثمان بن عفان وغيره.
والصهر يجمعهما، وخاتم الرجل الرجل إذا تزوج إليه، ومنه الحديث: علي ختم رسول الله، يعني أخذ ابنته. ونحن بنقول هذا صهري، الصهر يجمع، ولهذا الصهر مريح، بدلا من أن تقول الختم فين والحمى فين، فالصهر يجمعهم. فلو قلت هذا صهري يبقى أنت جمعت بين الإيه؟ الأمرين. فهو يقول فيك هذا صهري، وأنت تقول فيه هذا صهري، فالصهر يجمعهما. فقال: ومنه الحديث: علي ختن رسول الله، أي زوج ابنتي. فما كان من قبل المرأة فهذا قال إيه؟ ختن. فعلي ختن رسول الله، وعثمان ختن رسول الله، لأنه أخذ ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قيل له: قد شاركه عثمان بن عفان وغيره رضي الله عنهما في هذا الأمر، فإن عثمان كان ختنه على ابنتيه.
نعم، يعني أولى من من؟ أولى من علي. فإذا كان علي رضي الله عنه ختن رسول الله فترتبون على ذلك حكما خاصا في علي، فعثمان أولى، فعثمان أولى، فهو يرد عليه بمثل هذه الإلزامات. يعني أنتم جمعتم هذه الفضائل ثم رتبتم عليها أحكاما خاصة، هذه الأحكام خرجت عن أحكام الصحابة ومن تبع الصحابة رضوان الله عليه، فرد هذه الإلزامات. قلتم في علي: هذا علي قال فيه نبي علي مني وأنا منه، وهذا يدل على فضيلة خاصة يتقدم بها على بكر وعمر. طيب، النبي قال في غير علي: هو مني وأنا منه، هذا ختن رسول الله زوج ابنتي، وعثمان رضي الله عنه زوج ابنتيه وليس زوج ابن واحدة، مثل ما يرد أهل العلم على النصارى لما قالوا المسيح ابن الله بموجب ماذا؟ أنه كان بلا أب، فلما لم يكن بلا أب قالوا ابن الله. رد عليهم القرآن فقال: إن مثل عيسى عند ربه كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وإذا كنتم تقولون بأن عيسى عليه السلام صار إلها لكونه من غير أب، فقلوا من باب أولى في من؟ في آدم، لأنه من غير أب ولا أم. فهذه إلزامات، هذه إلزامات. نعم.
قال: وابن العاص بن الربيع على ابنتيه، فإن قال
والعاص بن الربيع، نعم، أبو العاص ابن الربيع، نعم.
قال: فإن قال هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قيل: قد شاركه في هذه الفضيلة عدة من الصحابة منهم
يعني
أبو بكر.
يعني إن جاء الفضل الخاص أيضا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا الرجل هو علي رضي الله عنه. فنقول نفس الشهادة بالمحبة هذه وردت في غير علي رضي الله عنه. نعم.
قيل: قد شاركه في هذه الفضيلة عدة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وزيد وأسامة والحسن والحسين وعائشة رضي الله عنهم. وساق بسنده عن ابن يخامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على أبي بكر فإنه يحبك ويحب رسولك، اللهم صل على عمر فإنه يحبك ويحب رسولك، اللهم صل على عثمان فإنه يحبك ويحب رسولك، اللهم صل على عبيدة بن الجراح فإنه يحبك ويحب رسولك، اللهم صل على عمرو بن العاص فإنه يحبك ويحب رسولك. كذا رواه يزيد عن مالك بن يخامر مرسلا، وغيره عن معاذ. وساق بسنده عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: لا تشفع في حد،
لا تشفع في حد. إذن وصف أسامة هنا بأنه حب رسول الله وابن حب رسول الله وهو زيد بن حارثة. فكان أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه شهادة من النبي له. نعم.
وساق بسنده عن ابن أبي مليكة يقول: سمعت أم سلمة الصرخ سمعت أم سلمة الصرخة على عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فقالت: يرحمها الله، والذي نفسي بيده لقد كانت أحب الناس كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبوها رضي الله عنه أرضاه. وساق بسنده عن خالد الحذاء عن أبي عثمان قال: حدثني عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعث. ما جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
وساق بسندي عن خالد الحذاء عن أبي عثمان قال: حدثني عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فلما أتيته قلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم عد رجالا. وساق بسندي عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وساق بسنده.
نعم. إذن هذه الفضيلة وردت في غير علي رضي الله عنه، وإن كان علي له مزية خاصة رضي الله عنه في ذلك، لكن هذه لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي أن نرتب عليها أحكاما من كون أحق بالإمامة من أبي بكر وعمر. نعم.
وساق بسنده عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: حدثني أسامة بن زيد قال: مررت بالمسجد فإذا علي والعباس قاعدان، فقال: يا أسامة استأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، هذا علي والعباس بالباب يريدان الدخول عليك. قال: تدري ما جاء بهما؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أدري ما جاء بهما. قال: ولكني قد علمت ما جاء بهما. أبين لهما؟ إذن لهما. فدخل عليه فقال علي: يا رسول الله، جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال: فاطمة بنت محمد. قال علي: والله يا رسول الله، ما عن أهلك أسألك. قال: فأحب الناس إلي من أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أسامة. ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم أنت. قال العباس: أجعلت عمك آخرهم؟ قال: إن عليا سبقك بالهجرة.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: إنه لمن أحب الناس إلي بعده، وهذه فضيلة له رضي الله عنه. فإن احتج المعاند بأنه استحق الخلافة لأنه كان أولهم إسلاما طولب ببيان ما ذكره. فإن قال: روي ذلك عنه عن غيره، قيل له: قد روي
خلاف. فإن احتج المعاند بأنه استحق الخلافة، كل هذا في باب الخلافة، فإنهم يريدون أمورا في تقديمه على تقديمه في الخلافة، منها ما هو صحيح ثابت في فضائل علي رضي الله عنه، ولكن هذا لا يقتضي تقدمه في الخلافة، ومنهم ما هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. نعم. الاشتراك في أصل الفضيلة وفي عمومها، فإن الله عز وجل يحب من أحب، يحب ما يحبونه، هذا في المؤمنين جميعا يحبهم ويحبونه، فلهذا كانت في أبي بكر وعمر عثمان كذا كل الصحابة وكل مؤمن يحبهم ويحبونه. لكن علي رضي الله عنه له ميزة ماذا؟ التنصيص عليه، تنصيص على مثل هذا، والتنصيص هذا إن اقتضى شيئا فإنما يقتضي فضلا خاصا في مثل هذا، لكن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، لا يقضي على الفضل العام. وثانيا لا يؤخذ منه دليلا على تقدمه في الخلافة، على تقدمه في الخلافة، وإلا ماذا لو كان مع الروافض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي في الناس، ولم يقبل غير أبا بكر. ماذا لو كان معهم؟ يا الله، ماذا لو كان مع الروافض مثل هذا؟ ماذا لو كان مع الروافض مثل هذا النص: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ما قال مروا عليا. ولما راجعته نساؤه أبا إلا أبا بكر رضي الله عنه، أبا إلا أبا بكر رضي الله عنه، ثم إجماع الأمة أيضا على تقديم أبا بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم لما قال: كل خوخة المسجد سد إلى خوخة رسول الله، إلى خوخة أبي بكر رضي الله عنه. ثم اتفاق الصحابة في حياة النبي على تقديم أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنه، ثم إلى آخره، ثم ما قاله أصلا علي رضي الله عنه لما صعد منبر الكوفة وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم.
قال رحمه الله: فإن احتج المعاند بأنه استحق الخلافة.
وأنا حقيقة وأقول قد يستثنى من هذا الحكم، يعني ممكن بعض أفراد من الزيدية أو كذا، يعني الزيدية، أما عدا ذلك فلا أرى أنه والله أعلم قد استثنى شيء فيما يظهر لي. أنا أقول هؤلاء إنما أظهروا التشيع على علي وآل البيت، وأظهروا تقديم علي على أبي بكر وعمر وكذا، ليس محبة في علي رضي الله عنه، وهؤلاء يتاجرون بآل البيت، وإلا هؤلاء على دين لا هو دين أهل البيت ولا غير أهل البيت، فإن المحب لمن يحب مطيعه، لو كانوا يحبون أهل البيت حقا لالتزموا هديهم ولا التزموا منهجهم، ولكنهم أقاموا المعركة بين آل البيت وبين أصحاب رسول الله، ثم هم يطرقون آل البيت هديا واتباعا. فهؤلاء أصلا إنما نحتوا دينا جديدا، لكن روجوه بين المسلمين بدعوى محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فإن احتج المعاند بأنه استحق الخلافة لأنه كان أولهم إسلاما طولب ببيان ما ذكر، فإن قال: روي ذلك عنه عن غيره، قيل له: قد روي خلاف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تحتج بالأخبار فإذا ما تعارضت الأخبار سقطت. وساق بسنده عن أبي يحيى سليمان بن عامر وضمرة بن حبيب وأبي طلحة نعيم بن زياد، كل هؤلاء سمعه من أبي أمامة الباهلي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت عمرو بن عبسة السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعقاظ، فقلت: يا رسول الله، من معك في هذا الأمر؟ قال: رجلان، أبو بكر وبلال. قال: فأسلمت عند ذلك، فلقد رأيتني رابع الإسلام. وساق بسنده عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعقاظ، فقلت: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، ومعنا أبو بكر وبلال. وساق بسنده عن الحر عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بعث وهو يومئذ مستخف، فقلت: فمن معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، يعني أبا بكر وبلال. وساق بسنده عن عبد الرحمن ابن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من أسلم معك؟ قال: حر وعبد. وساق بسنده عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعدا يقول: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام.
سبحان الله، فكان الإسلام يوما ما هكذا، فهذا الرجل ثلث الإسلام، ربع الإسلام، سدس الإسلام. اليوم المسلمون كم؟ 1.5 مليار، ولكن قارن بين هؤلاء وبين رجل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد ينفع الله عز وجل الإسلام بالرجل الواحد، بالرجل الواحد، فيكون له القدم في الإسلام العظيم التي تكون بركة على الأمة كلها. فوالله عالم واحد في المسلمين خير من الملايين الذين هم إنما غثاء كغثاء السيل، مسلمون بالتبعية، وفقط يثبت لهم الإسلام بموجب الشهادتين، أما تعاليمه، أما هديه، أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم بعيدون عنه. فهذا الرجل كان يمثل ثلث الإسلام، سدس الإسلام، ربع الإسلام رضي الله عنه. نعم. لكن فاحتجاج الروافض هنا بأن عليا رضي الله عنه يقول، فيحتج المعاند بأنه استحق الخلافة لأنه كان أولهم إسلاما، فنقول أولهم إسلاما من الصبيان، فأول صبي أسلم هو علي رضي الله عنه، لكن أولهم إسلاما من الرجال هو من؟ أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أمن علي في صحبتي وماله من علي أو من أبي بكر. من أبي بكر، من أبي بكر. ومن كان وزيري الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان أبو بكر وعلي؟ هل كان علي والعباس؟ إنما كان أبو بكر وعمر وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر واضح، لكن والحمد لله نحن لا نعقد مقارنة بين الصحابة تقتضي نقص أحده، هذا محظور، إنما هذا من باب التوجيه والرد على احتجاج هؤلاء، وإلا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الفضائل والسوابق، وأفضلهم أسبقهم إلى الإسلام، وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوامهم بدين الله عز وجل. وباب الفضائل باب لا يعرف إلا من قبل النصوص، باب الفضائل باب توقيفي في تقديم هذا على ذاك أو كذا، هذا باب يعرف بالنصوص، بالنصوص، فليس لك أن تقول مثلا فلان أفضل من فلان أصحاب رسول الله إلا إذا كان معك الدليل. فنحن نقدم أبا بكر وعمر على غيرهما بالدليل، ونحن نقدم الأربعة على غيره من العشرة بالدليل، ونقدم العشرة على كل الصحابة بالدليل، ونقدم أهل بدر على غيرهم بالدليل، ونقدم من أسلم وآمن وقاتل قبل الفتح على من أسلم وقاتل بعد الفتح بالدليل، كل هذا بالدليل. فباب الفضائل باب توقيفي، باب الفضائل باب توقيفي، فلا يقتضي هذا نقص أحد أصحاب رسول الله، فكلهم أهل فضل وأهل سؤدد ومكانة عظيمة في الإسلام، لكن مع ذلك نعتقد أن بعضهم أفضل من بعض. ولهذا فضائل الصحابة ذكرها أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد كالفضائل بين الأنبياء، فإننا نعتقد هذه الفضائل وتقدم بعضهم على بعض من غير انتقاص. لماذا؟ من غير انتقاص لأحدهم. ولهذا كيف نجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس ابن متى؟ كيف نجمع بين هذا وذاك مع أن أفضل من يونس ابن متى إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام؟ هؤلاء أفضل من يونس ابن متى فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نبينا هنا عن تفضيل خاص يقتضي ماذا؟ يقتضي انتقاصا ليونس عليه السلام، فقال لا تفضلوني على يونس، يعني هذا التفضيل الذي اقتضى عصبية وانتقاصا ليونس عليه السلام، أو يكون النبي قد قال ذلك قبل معرفة التقدم في هذا الفضل أو على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم المقرر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق. فباب الفضائل باب موجود ولا بد من اعتقاده، وسيبقى إلى آخر الزمان. تقدم الإنسان لتقدم مقامه وتقدم جهاده وبلائه في الإسلام على غيره، وتقدم علمه وفضله على غيره، هذا موجود، لكن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عن طريق الوحي، وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بحسب الظاهر لنا، ولهذا تكون الأحكام في الفضائل مبناها على الظاهر. نقول مثلا أفضل الأمة في زمان ابن باز هو ابن باز رحمه الله، وأفضل علماء المسلمين وأفضل المسلمين ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل، هؤلاء الذين أبلوا بلاء حسنا وجاهدوا بهذا الدين جهادا عظيما. ثم نقول مثلا أفضل الناس في عهد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب رحمه الله الذي قام بهذا المقام العظيم من الجهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا حسب الظاهر، حسب الظاهر لنا، ولا تقتضي هذه الشهادة الشهادة بالجنة، فإن لا نشهد لمعين بالجنة إلا من شهد له النص. إذا لابد من إيجاد باب الفضائل، باب الفضائل المرتبط بباب الأعمال والبلاء الحسن في الإسلام، هذا لابد أن يكون. والله سبحانه وتعالى قال وبين الفضائل إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، ثم إلى آخر ذلك. والمؤمنون يتفاضلون بحسب إيمانهم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، هذا التفاضل، هذا التفاضل عند الله بحسب الإيمان وما يطلع الله عز وجل على قلوب عباده فيه، وعند الناس يتفاضل الناس على حسب الأعمال الظاهرة، فلا يستوي من يصلي بمن يصلي ويترك. نقول لا شك هذا صالح وهذا فاسق، ولا يستوي من يصلي في الجماعة مع من لا يصلي في الجماعة، إنما يصلي في بيته وإن كان يأتي بالصلاة، ولا يستوي العالم بالعامي، ولا يستوي من جاهد بالعلم من العلماء بمن لم يجاهد. يعني هذه فضائل لابد أن نقولها، لابد أن نقولها وأن نبينها، ونقول أفضل هذه الأمة العلماء، وأفضل العلماء من جاهد بالسنة وجاهد بالتوحيد وجاهد بنشر هذا العلم في الناس. لابد أن نؤمن بهذه الفضائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن احتج بالموضوعات في أخبار الروافض قيل له إن اعتللت بذلك ألزمناك قبول أخبارهم وما يروونه في مثل الشيعة وأنهم مشتركون وغير ذلك من الأخبار التي لا ثبوت لها لك ولا لغيرك فيها، ويقال له ما هذه الأخبار التي تحتج بها الشيعة؟ فإن
يعني
قال
فاحتج بالموضوعات في أخبار الروافض، قيل له إن اعتلت بذلك بالأخبار مطلقا ألزمناك قبول أخبارهم وما يرونه في مثل الشيعة، ولا تقبل بعض أخبارهم وتترك بعضا. نعم، فإن قلت لا العمدة فيما ثبت، قلنا صحيح العمدة فيما ثبت، لكن مجرد الأخبار ما تقبل من أخبار الإخباريين في علي وفي كذا مما تستدلون به فاقبل أيضا ما يكون عليك. نعم،
فإن قال أوصى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد إليه وأنه القاضي لدينه والقائم بعهده المنجز وعده وما شاكله من موضوعاتهم وأباطيلهم، قيل له قد روي من الوجه المرتضى خلافه وذلك ما حدثنا.
قال شيخ الإسلام في منهج السنة الفصل الخامس قال الرافضي ومنها ما رواه أحمد بن حنبل عن أنس. الآن ما رواه أحمد عن أنس، معناك لا تجد الروافض أصلا يؤمنون لا بأحمد ولا بأنس، ولا يقبلون أحمد ولا أنس ولا البخاري ولا مسلما ولا غير ذلك. قال قلنا لسلمان سأل النبي من وصيه، فقال سلمان يا رسول الله من وصيك، فقال يا سلمان من كان وصي موسى، فقال من كان وصي موسى، قال يوشع بن نون، قال فإن وصي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب. قال والجواب أن هذا حديث كذب موضوع باتفاق المعرفة بالحديث. لهذا قالوا رواه أحمد عن إيه؟ عن أنس. نعم،
قيل له قد روي من الوجه المرتضى خلافه وذلك ما حدثناه الطلحي وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء.
نعم،
وساق بسنده عن طلحة بن مصرف قال
وصي ووارثي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، بل جميع الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ومعلوم القصة المشهورة لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد خفي عليها الحكم رضي الله عنه، فبين أبو بكر رضي الله عنه الحكم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أو كما قال علي أو كما قال الصديق رضي الله عنه، فأرجعها إلى ماذا؟ إلى النص. نعم،
وساق بسنده عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل
ثم كان ثم إن الوصايا مثلا في أموال في كذا في كذا لا تعني وصايا في الخلافة، لا تعني وصايا في الخلافة. نعم،
وساق بسنده عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى، قال لا، قلت فكتب على المسلمين أو أمر المسلمين بالوصية ولم يوصي، قال أوصى بكتاب الله. قال فقال هزيل أبو بكر كان أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يود أبو بكر أنه وجد عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخزم أنفه بخزام أثنى عليه لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فأكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله سمعت ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم الكتاب لاختلافهم ولغطهم.
وعائشة رضي الله عنها أصلا تنفي أن يكون هناك وقع عصية، لأنها تقول وهي تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم متى بين على صدرها، وتقول فكان آخر ما قال في الرفيق الأعلى فمتى أوصى، وأنا سمعته الرسول مات على صدري، متى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغض النظر عن إخبار عائشة بهذا، قد يقول قائل من الروافض عائشة كتمت، فإن عائشة كانت تكره عليا مثلا، فنقول سلوا علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه قد سئل هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، النبي خصكم بشيء، فقال لا إلا ما في هذه الصحيفة. فإذا في الصحيفة العقل وفكك الأسير وهكذا، وهذه ليست خاصة بآل البيت، يعني الاستثناء هنا منقطع والمراد يعني، ولكن عندنا هذه الصحيفة التي فيها أحكام يشترك فيها المسلمون جميعا. فهذا علي يسأل رضي الله عنه هل خصكم رسول الله بشيء، كان أولى ما يخبر به علي من الخصوصية لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى له أن يقول نعم خصني أنا بالخلافة من بعده، لكن علي لم يطالب بهذا قط قط. علي رضي الله عنه جاء مع فاطمة ويتطالب بميراثها من رسول الله، فعلما يسكت علي رضي الله عنه عن المطالبة بالخلافة علامة؟ نعم.
قال ففي هذه الأخبار الثابتة إبطال ما إبطال لما ادعاه
هنا من أشياء يعني طويلة لعلها. يقول ابن حجر في شرح حديث عبد الله بن أبي أوفى فتح الباري بعد أن ذكر أن الرسول لم يترك مالا كما في حديث عائشة السابق من أنه صلى الله عليه وسلم لم يوصي لقولها ما ترك درهما ولا دينارا إلى آخره، قال وأما الوصايا بغير ذلك فلم يرد ابن أبي أوفى نفيها، واحتمل أن يكون المنفي وصيته إلى علي بالخلافة كما وقع تصريح به في حديث عائشة الذي بعده. قال ابن حجر في شرح حديث عائشة ولفظه ذكر عند عائشة أن علي رضي الله عنه كان وصية، يعني هذا الكلام كان مبكرا في عهد الصحابة، فقالت متى أوصى إليه يعني الرسول وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري، فدعا بالتصدي فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ قال القرطبي
قال القرطبي كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك وكذا من بعدهم، فمن ذلك ما استدلت به عائشة رضي الله عنها، ومن ذلك أن عليا لم يدعي لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة.
نعم،
ولا
لأنهم يقولون علي لم يطالب بهذا أو لم يدعي هذا لأنه كان ضعيفا فخشي على نفسه، فرد أهل السنة وقالوا طيب لماذا لم يخبر بهذا بعد تولي الخلافة، لماذا لم يخبر بهذا وهو أمير المؤمنين يخاف من ويخشى ممن؟ ثم إن علي رضي الله عنه عرف عنه الجبن بهذا، هذا طعن في كل الصحابة رضوان الله عليهم. علي رضي الله عنه ما أخفى سنة يعلمها، ما أخفى سنة يعلمها، ولقد كان علي ينكر على من خالف السنة وينكر عليه أيضا إذا خفيت عليه السنة، هذا داب الصحابة رضي الله عليهم جميعا ومنهم علي رضي الله عنه، فكيف يسكت علي عن هذا الباطل؟ كيف؟ ثم إن هذه الوصية أكيد أنه يعرفها الصحابة، فكيف يتواطئ الصحابة على كتمان هذه الوصية؟ تبع علي ضعيف والصحابة جاملوا أبا بكر وعمر، سبحان الله العظيم، متى كان هذا وأي واقعة وقعت في حياة الصحابة يعلمون فيها الحق ثم يداهنون أحدا أو يجاملون أحدا؟ ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فمن وصل إلى هذا هذه الدرجة أو إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ليصل إلى اتهام الصحابة رضي الله عنه بهذا وأنه قد كتم وكذا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم.
قال ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة، وهؤلاء أي الشيعة.
نعم، ولا ذكره أحد يوم السقيفة، يعني السقيفة اجتمع الأنصار هؤلاء الأنصار نصف المسلمين هؤلاء اجتمعوا في السقيفة على تولية رجل منهم. فعلى ما يتقدم الأنصار وصية رسول الله. طيب ثم لما جاء رؤوس المهاجرين أبو بكر وعمر وأبو عبيد وتكلموا في هذا الأمر ورد أبو بكر رضي الله عنهم ما اجتمعوا عليه وبين فضيلة الأنصار، ثم بايعه عمر وأبو عبيد داخل السقيفة وبايعه الأنصار كلهم داخل السقيفة رضي الله عنه، وتمت البيعة لأبو بكر داخل السقيفة. أين ذكر علي؟ أبو بكر في استدلاله استدل بأن الخلافة في قريش ما قال في علي، ورجع الأنصار إلى قول أبي بكر رضي الله عنه لما ذكر هذا الأمر. ثم إن المسلمين بايعوا أبا بكر بعد هذا البيعة العامة في المسجد، فمتى كان ذكر علي رضي الله عنه؟ فهذا من الروافض طعن في سائر الصحابة بما فيهم علي وآل البيت. أين آل بيت رسول الله؟ لماذا ما نطق بأن النبي قد أوصل علي رضي الله عنه؟ لا علي يوصي ينطق بهذا، ولا فاطمة تنطق بهذا، ولا حسن ولا حسين ولا أحد من آل بيت رسول الله، ولا العباس ولا ابن عبد الله بن عباس ولا إلى آخره. هل هذا يعهد في أمة أصلا ليس فيها الصحابة أن تجتمع الأمة على كتمان؟ الأمة أمة الإسلام ما تجتمع على كتمان أبدا. ولو تجد عندنا علماء، لو نحن عند بيننا أربعة من العلماء فقط وأحدهم يخالف السنة والآخرون يعلمون السنة، والله ما يجاملونه أبدا. متى جامل علماء الإسلام أحدا؟ متى جاملوا؟ أحمد بن حنبل ما جامل ابن معين لما لم ينطق في هذه الفتنة ويقول ما قال أحمد بصوت عال مرتفع، أنكر عليه أحمد رحمه الله تعالى. بل ورد عن بعض أئمة الحديث أنه لا يكتب عن ابن معين بعده، وبعض الناس من الثقات. فالأمة ما تجامل أحدا أبدا من العلماء، فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الأمة، والذين أحال عليهم النبي لما قال على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. نعم.
وهؤلاء أي الشيعة تنقصوا عليا من حيث قصدوا تعظيمه.
تمام، تنقصوا عليه من حيث كتموا إيه؟ قصدوا تعظيم، لأنهم وصفوه بالجبن هنا والكتمان. نعم.
لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك،
وآل بيت رسول الله معه كذلك. نعم. وسائر المهاجرين والأنصار. نعم.
قال: وقال غيره الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته، فلذلك ساغ لها إنكار ذلك واستندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرها ولم يقع منه شيء من ذلك، فساغ لها نفي ذلك لكونه منحصرا في مجالس معينة لم تغب عن شيء منها. وقد أخرج أحمد وابن ماجه بسند قوي وصححه من رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما في أثناء حديث فيه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أبا بكر أن يصلي بالناس، قال في آخر الحديث: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي. قال ابن حجر: وسيأتي في الوفاة النبوية عن عمر قوله: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف. وأخرج أحمد والبيهقي في الدلائل من طريق الأسود بن قيس عن عمر بن أبي سفيان عن علي عن عمرو بن أبي سفيان عن علي أنه لما ظهر يوم الجمل قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا. الحديث
هذا تصريح، هذا صريح على لسان علي رضي الله عنه. نعم.
قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري أبو الشيخ حافظ أصبهان ومسند زمانه: سمع
لا من هالشرف. قال: فهذه الأخبار هات أصل الكتاب.
كلام الشيخ الإسلام
أو هات. نعم،
كلام الشيخ الإسلام
فين؟
في الحاشية.
لا، هتكلم كثير.
كلام.
قال ابن كثير في البداية
تعليق على قول ابن عباس الرضية كل رضية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب الكتاب. قال ابن كثير
رحمه الله في البداية والنهاية بعد أن أورد لفظ الحديث من رواية البخاري وقول ابن عباس الرضية كل الرضية
هذا الحديث مما يستدل به الطاعنون في السنة.
نعم. قال رواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق بنحوه، وقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه من حديث معمر ويونس والزهري به. قال وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعة وغيرهم، كل مدع أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه من مقالتهم.
نعم، كل واحد بقى عنده فكرة في رأسي يقول كان النبي سيكتب الكتاب ويضع فيه هذه المسألة، فالشيعة قالوا كان النبي سيكتب هذا الكتاب ويضع فيه الوصية لمن؟ لعلي. نعم.
وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم، وأهل السنة يأخذون بالمحكم ويردون ما تشابه إليه، وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه. وهذا الموضع مما زل فيه أقدام كثير من أهل الضلالات. وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار.
الله أكبر، الله أكبر. ولا يجملون أحدا ولا يجملون أنفسهم، بل يأخذون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة ويردون المتشابه فيها إلى المحكم. ولهذا قال الله عنهم والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا. ومحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما توارد أن يكتب شيئا في الدين لا يكمل الدين إلا به، وما ولم يكتب هذا محال، لأن هذا فيه رد لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل دينه، إلا وقد كمل دينه. فما الذي أراد النبي أن يكتب فلما كثر اللغط وكذا قام ولم يكتب؟ ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ شيء يتوقف الدين عليه، فريضة جديدة ومات النبي ولم يبينها، سنة جديدة ومات النبي ولم يبينها، هذا مستحيل، هذا مستحيل. لكن النبي أراد أن يوصي بما كان في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيادة العهد والميثاق وكذا وكذا إلى آخر ذلك. فهذا أمر يقينا وقطعا أنه لا يترتب عليه دين ثم يموت النبي ولم يبين. فيقول ابن كثير رحمه الله، وطبعا ده القاعدة، ولهذا احنا قلنا يمكن قريبا يا اخواني بارك الله فيكم، التزام الحق والهداية اليه له لها مقدمات، فمن حرم المقدمات حرم الوصول. فهي مفاتيح ماذا؟ مفاتيح الهداية، هذه مقدمات تكون مفاتيح الهداية، كما قيل وهب بن المنبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال وهل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ فالناس يتكلمون عن الهداية ولا يتكلمون عن مقدماتها. هناك مقدمات، كوني أقبل الحق بسهولة أو كذا، في مقدمات من الاستسلام وسلامة الصدر وعقد القلب على متابعة النص إذا ظهر. وإلا ليس كل أحد يعرض عليه القرآن والسنة يقول سمعنا وأطعنا، إنما هذا قول المؤمنين، إنما هذا قول المؤمنين، إنما كان قول الناس، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا قول المؤمنين. في مقدمة تسمى بمقدمة الإيمان، هذه التي ينبني عليها سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا هذه لها مقدمة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. فإذا توطنت النفس على حسن القصد وحسن المسلك وحسن السبب وغير ذلك، قال صاحبها عجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين تقرب إلي عبدي بشبر، إذا حصل هذا حصل الفضل من الله، وإلا فإن الله لا يهدي من يضل. وفي القراءة المتواترة فإن الله لا يهدى من يضل، الله ما يهدى إليه أي أحد ولا يهدي أي أحد، وإنما هذا مرتبط بحكمته سبحانه وتعالى. فمن حصلت له تلك المقدمات حصلت له الهداية. وقد ترى بعض الناس حصلت الهداية بمجرد السماع وما عنده مقدمات، مشرك وكذا وأسلم فورا. اعلم أن هذه المقدمات مقدمات في علم الله، أن الله عز وجل يعلم استحقاق العبد لهذا بما يعلمه عن هذا العبد من أنه إذا خلي بينه وبين الحق قبله مباشرة. فالله سبحانه وتعالى أعلم بعباده، كمن يجيب في الامتحان الذي يكون في العرصات. فالشاهد من هذا أنه لابد من المقدمات، منها سلامة الصدر والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. وقال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. وقال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال سبحانه: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان فأما الذين في قلوبهم فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم كافرون. في المقابل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وهكذا. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، قبول الحق له مقدمات، وليس كل أحد يسمع النص فيحتل المكانة في قلبه التي بها يقول سمعنا وطعنا. ولهذا كل الخليقة إنما تتوقف عند كلمة واحدة، كل يشترك في سمعنا، كل يشترك في سمعنا، لكن الاختلاف إنما يقع فيه وأطعنا وعصينا. فمن الناس من يقول وأطعنا، ومن الناس من يقول وعصينا، فعاد الفارق بين الخليقة كلهم إلى هذا. وهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم من اجتمع لهم هذا الأمر، علم وعمل، دليل وقيام بالدليل. وأما المغضوب عليهم فأخذوا شطر الأمرين وهو العلم وتركوا العمل، والضالون أخذوا الشطر الآخر العمل بلا علم. فلا يصح فيهم سمعنا وأطعنا، لأن هؤلاء ما أطاعوا بالعمل وهؤلاء ما أطاعوا بالعلم، والمطيع هو من أطاع بالعلم وماذا والعمل، فليس كل أحد. ولهذا كلام ابن كثير قد يعتبره البعض جملة اعتراضية، ونحن نعتبره حقيقة أصلية ثابتة. البعض قد يقول ابن كثير هنا هذه الجملة الاعتراضية، وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء منها بدع من الشيعة وغيرهم، كل مدع أنه كان يريد أن يكتب بذلك الكتابة ما يرمون إليه من مقدر، وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم، وأهل السنة يأخذون هذه كلها جمل اعتراضية، وأهل السنة يأخذون بالمحكم ويردون متشابه إليه، وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه، وهذا الموضوع مما زلت فيه أقدام كثير من الضلال. وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. وهذا الذي كان يريد عليه السلام أن يكتب فقد جاء، هذا بقى الموضع الخاص. فيعتبرون ما مضى ماذا يا إخواني؟ جملة اعتراضية. لكن هذا الذي مضى هو الأصل الأصيل، وهو الركن الركين، هو الركن الذي ينبني عليه سائر الفروع من هذا الحديث وغيره من الأحاديث في هذه المسألة وغيرها من المسائل. فلا بد من توطين النفس أولا على القبول. ولهذا من حسن قصده، هذا حسن القصد، وحسن سيره، فإن حسن القصد ما يكفي وحده، وحسن سيره واتخاذه الوسائل وهاجر إلى ربي ليهديه سبحانه وتعالى، إن مهاجر إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى عجلت إليك ربي لترضى. فإذا كان هناك حسن القصد وكان حسن العمل والسير في الطريق الذي رسمه الله في كتابه ورسمه النبي في سنته حصلت الهداية إن شاء الله. والله يا أخواني لن تتخلف بإذن الله لمن حسن قصده وحسن سيره وخلى من الموانع. تظنونه يموت ضالا؟ لا والله، والله ما ضل ضال إلا بعدم وجود شرط أو
بوجود مانع. لا يمكن، فإن ربي رحيم، وإن ربي سبحانه وتعالى عظيم، وإن ربي من رحمته أنه يكثر القليل ويقوي الضعيف، لكن أنه يرد الكثير ولا يقبل سبحانه عملا أريد به وجهه، هذا مستحيل. وأعظم ذلك الهداية، وأعظم ذلك الهداية. ولهذا أنا أقول لك، ما ضل شيخ إلا بتخلف شرط أو وجود مانع، ولا وجد طالب بين يدي شيخ ضال إلا بهذا، إلا بهذا. والطيور على أشكالها تقع، وهذه كما قسم الله سبحانه وتعالى الأرزاق في من يعلم، قسم الأرزاق في من يتعلم. اعلموا أن واحدا يجلس في بلد فيها 100 شيخ، 99 على الضلال وواحد على الهداية، وطالب علم فعلا فعلا يريد الحق ويبحث عنه، ولا مانع عنده، ثم يكون مع واحد من 99 ولا يكون مع هذا الواحد الذي يدل على السنة، مستحيل مستحيل. فتشوا كده، جربت مرة تجلس عند شيخ منحرف وتتبحث مع طالب عنده لتراه تقول سبحان الله، طالب نجيب ما شاء الله، رجل فعلا يريد ذي، ونقشه سبحان الله، نحى شيخه ونحى كذا، وكنا نتكلم في الأثر والحديث والثابت والدلالة وكتب أهل السنة، ومع ذلك عنده، عند عالم خارجي أو عند عالم مرجئي أو عند مستحيل مستحيل والله يا أخوان مستحيل. لكن تناقش كده معهم، إما متعصب لا يريد ما تقوله الحق، في النهاية يقول لك يعني الحق هذا ما يعرفه شيخي، ما يعرفه شيخي. وإذا فتحت له كتب السنة فتح لك كتب تاريخ، ما يقبل. تأتي له بشريعة الحسين يأتي لك بالحسين، بشريعة ابن الزبير يأتي لك بابن الزبير، فضلا عن قرضاوي أو غير ذلك. ما تجد لا الإنصاف ولا العلم ولا الاستقامة، ويكون عند شيخ ضلالة وهو يريد الهداية. ما أظنها أبدا، ما أظنها ولا أعتقدها أبدا. ولهذا الشيخ وطلابه على هذا، وإلا الطالب ممكن أن يحصل طالب أول مرة يسمع ولا ثاني مرة، أو عامي مثلا يريد خيرا فحضر مرة اثنين ثلاثة شهر اثنين ممثل مع الحق، بعد هذا إن شاء الله هو نازل يتوضى هيلقى أخي في الوضوء يقول له أنت عند مين؟ قل له أنا عندي درس الشيخ. يقول له الشيخ هذا أنت ما تعرفش الشيخ هذا، ده عنده كذا وكذا وكذا، والله لن يعود إليه، والله لن يعود إليه لو كان هذا حسن القصد. فقد يجعل الله له الهداية في دورة المياه تحت، ولا يجعل له الهداية في القطار، ويرزقه أخا يعلمه السنة. إنما يبقى على ما هو عليه، فاعلموا أن هذا رزق، رزق، فشيخك رزقك. ولهذا قال السلف من فضل الله على ماذا؟ على الغلام الصبي وعلى الأعجمي أن يوفق لصاحب سنة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد يجلس، وهذه حالات، الرجل بين يدي أهل السنة لكن لا ينتفع به لوجود مانع بقى في قلبه. نعم هو أتى بالسبب الظاهر، لكن لابد أن نعلم أن السبب لا يعمل أيضا في الإنسان إلا بماذا؟ إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن فضل الله لا يؤتيه من لا يستحقه. فترى في قلب هذا العجب، وفي قلب هذا الكبر، وفي قلب هذا كذا من الموانع ما يمنعه من أن ينتفع بهذا الشيخ. فلهذا يترجم لنفسه بالشيخ، ولا يقوى أن يترجم لنفسه بالعلم والبركة. نعم عنده ترجمة طويلة، حضر الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وكان الشيخ فلان يصيب كذا، وكان يقوم بأعمال الشيخ فلان، وكان يكتب له، وكان وكان، ولو كتب له ولو قرأ عليه، لكن عنده مانع، ما أراد بهذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى، فلهذا لا ينتفع بهذا. إذن عندنا سبب، ولا يمكن أن تحصل الهداية إلا بحصول هذه المقدمات والأسباب. ثانيا، أن هذه الأسباب لا تعمل بنفسها، وإنما تعمل بفضل الله سبحانه وتعالى. فعندنا شرط واجتناب مانع، شرط لابد من توفره، ومانع لابد من اجتنابه، أصالة عند وجود الأسباب، ثم
قاعدة أخرى بتوافر الشروط وانتفاء الموانع عند التأثر وأثر هذه وتأثير هذه الأسباب في المسببات أمر آخر، شرط عند البذرة وشرط في الأرض حتى تنبت البذرة. يبقى شرط في البذرة أن تكون صالحة، وشرط في الأرض أن تكون قابلة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وبهذا يجاب عن كثير من التساؤلات والاستفسارات. ها؟ هذا بعيد عن العلماء وطالب علم جيد وبعيد عن العلماء، بل ويعارض العلماء. هذا لا يمكن أن يكون طالب علم أصلا نجيبا ولا موفقا. ما في طالب علم يخرج عن عباءة العلماء، هذا مستحيل. وهذا طالب علم في عباءة العلماء ولم ينتفع به. فالجواب عن الأولى تخلف السبب، والجواب في الثانية تخلف ماذا؟ المسبب وتأثير السبب في المسبب. وحينئذ لا إشكال، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وما ربك بظلام للعبيد. والله عز وجل ذو الفضل العظيم، وفضله سبحانه وتعالى كبير، ولكنه لا يؤتى إلا من كان مستحقا له. البشر قد يعطي البشر بحسب الظاهر، قد يعطي ثم بعد ذلك يقول غرر بي، أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهو أعلم بالسر وأخفى. فاعلم أن هذا الطريق له مقدمة، وأن هذه المقدمة لا تعمل إلا أيضا بما يعلمه الله عز وجل عنك من صدق وإخلاص. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يا إخواني بارك الله فيكم الذي لا يشترى من مكتبات، ولا تجده في أفخار الطبعات، ولا يكون عند أبواب العلماء. هذا أمر بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. إن وفقت إليه ووقر في قلبك وصدرك وحملته بين جنباتك قبل أن تحمل بين يديك الدفاتر والكتب، حملته وجلست عند العالم بصدق وإخلاص، قد خليت وها أنت ذهبت لتحلي قلبك بعد تخليته من أمراضها، بعد تخلية من أمراضها، حينئذ سيؤتي بإذن الله السبب، بإذن الله سوف يؤتي نتيجته، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنك والله قبل منك. حينئذ قول الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. عندئذ قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قد يبتعد طالب سنة ثم إن سأله طالب علامة تبتعد عن الدروس يقول: أصل أنا أرفع يدي والشيخ ما يلتفت إلي. الشيخ بتحداك طبعا، انت متعرفش يا ابني الشيخ بكرهك يا ابني، انت لو أجبت هتعوج هتجلس مكان الشيخ. طبعا الشيخ لابد مهما رفعت يدك الشيخ لن يسمح لك، لأنك نده، لأنك خصيمه، لأنك ستسحب بساطة من تحت يديه، لأنك على يديك ذهاب ملكه، لهذا لن يلتفت إليه فيعيش في عالم آخر. أرفع يدي ولا يجيب الشيخ، والآخر مثلا ذهبت إليه ولم يلتفت إليه، والثالث أراه في الدرس ينظر إلي، والرابع أراه فضل أحدا علي، والخامس أراه. خليك مع أرى 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 أرى. لم تأتي بمادة ابن عباس فتوسد بيوت الصحابة، لم تأتي بمادة جابر فيرحل إلى من هو أقل منه طلبا للحديث. عرفت يا ولد الزاد، عرفت كيف تؤتى البركة؟ تؤتى البركة، هات كتابك واترك نفسك في بيتك واحضر بقلب يريد علما. إني ذاهب إلى ربي، مش إلى شيخي، ذاهب إلى ربي سيهدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخك ما عنده الهداية، شيخ عندك مادة الهداية، عنده مادة. أما هداية القلب والتوفيق هذه عند الله سبحانه وتعالى، فاطلبها من الله.
سبحانه وتعالى واجلس جلوس المخلص، إن كنت في الميمنة ففي الميمنة، وإن كنت في الميسرة ففي الميسرة، وإن كنت في المقدمة ففي المقدمة، وإن كنت في المؤخرة ففي المؤخرة، وإن قيل عزلك فإن هذا قد يكون عزلا عن موضع وليس عزلا عن هداية وليس عزلا عن إسلام. ما فتن خالد لما عزل، ولا فتن بعض الصحابة لما ولي غيرهم، ولا فتن الصحابة لما قال أبو بكر كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، ما فتن هؤلاء بل استدلوا بها، ولا فتن الصحابة رضي الله عنهم. إذن يا إخواني الهداية ليست سهلة، ولا الهداية لا في يدك ولا في يد شيخك ولا في يد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، إنما هداية التوفيق مما اختص الله عز وجل بها. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، ولهذا هذا الطريق مليء بالآفات ومليء بالسدود ومليء بالعقبات، وفي النهاية لن يحصل هذا الطريق بشرطه إلا ولن يستوعب مفرداته إلا من كان على الاستقامة. فليس كل من حفظ فهم، وليس كل من فهم حصلت البركة بعلمه، وإنما هذا الأمر وهو الخلاصة التي كانت تحدث عنها العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلهذه الخشية يرجى العلم، ولن يقوم الإنسان بحق العلم إلا إذا كانت في قلبه ماذا؟ إلا إذا كانت في قلبه تلك الخشية. يبقى هذا الأمر الذي قد نعتبره نحن في كلام ابن كثير حشوا أو جملا اعتراضية، ووالله إنها لا الجمل الأصيلة ولا القواعد الربانية التي يقول الله في شأنها سبحانه وتعالى بعدما ذكر الحق والضلال وأهل الحق والضلال، فقال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم للذين ايه استجابوا الحسنى والذين لم يستجيبوا لهم لو أن له لا بعدها بعد هذه الآية كده لا لا قبلها للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثلهم معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. وما قاله نبيك صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل ماذا؟ كمثل غيث أصاب أرضا. يبقى لابد يا أخواني غيث وأرض، ما في غيث بدون أرض، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة هذه نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وكذا، وكان منها قعان لم تمسك ماء ولم تنبت إيه ولم تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله وعلم وكذا، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. إذن غيث وأرض، ما في غيث بدون أرض، ولهذا ضرب الله عز وجل بهذا المثل في القلوب كثيرا في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، بعدما ذكر سبحانه وتعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهكذا. فهذا يا إخواني بارك الله فيكم ليست جملة اعتراضية، هذه الآفة القاتلة التي تراها في بعض المشايخ أو تراها في بعض الطلاب، فلا بد من معرفة هذا جيدا والحصانة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. والله ما ابتعد أحد يوم أن يبتعد إلا بوجود مانع، فابحث عن مانعك بارك الله فيك، ابحث عن هذا المانع، ولا بد أن تخلي سيرك من كل مانع يصدك عن مواصلة السير في هذا الطريق، فإن هذا الطريق طويل طويل، هذا الطريق طويل جدا، ولن يستطيع الإنسان سلوكه بأمن وأمان إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا قد ترى الشيخ أول ما يبدأ بمسجد ممتلئ ربما لا يجد أحد الطلاب مكانا له، ثم بعد ذلك قد يتناقص الأمر ليصبح بين يدي الشيخ القلة، أو يتغير كل من جلس بأقوام آخرين. ولهذا كل واحد من الطلبة عند أي شيخ ينظر من بجواره اليوم، وينظر من بجواره في العام الماضي، وينظر من بجواره قبل 10 أعوام. طريق طويل ومحطات متعددة، ومن تجاوز محطة لا يعني ذلك أنه قد أمن الأمن المطلق، ولكن قد ينزل في المحطة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وقد يكون الشيخ نفسه شيخك اليوم وغدا ليس بشيخك لأنه انحرف. كم تبدل طلاب وكم تبدل مشايخ، والله أعلم بمن يختم الله عز وجل له بالثبات والإيمان والهداية. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوب إخواننا على التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يربط على قلوبنا جميعا بالإيمان، وأن لا يجعل في هذا الطريق من العلم والعمل حظا لأنفسنا، بل يجعل كل ذلك لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال:
وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه، فإنه قد قال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال وحدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه قال: ادعوا لي أبا بكر وابنه لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمناه متمن. ثم قال: يأبى الله ذلك والمؤمنون مرتين. قالت عائشة: فأبى الله ذلك والمؤمنون. قال: انفرد به أحمد من هذا الوجه. ثم أورد رواية أخرى عن الإمام أحمد بهذا اللفظ، ورواية عن البخاري عن عائشة ولفظها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى متمنون، فقال: يأبى الله أو يدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. انتهى. ثم أورد أحاديث أخرى في هذا الباب.
وهذا الحديث وغيره من الأحاديث ذهب جماعة بها من أهل العلم إلى أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه إنما كانت بالنصي، كانت بالنصي، وذهب قوم آخرون إلى أنها لو كانت بالنص لما خفي النص على أصحاب رسول الله، ولما كان الأنصار على ما كانوا، ولما كانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه بتقديمه في الفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموه لفضله ولا أوردوا النص في تقديمه رضي الله عنه. وبعضهم قال إنما كان بالاختيار كما هو الواقع، وكان بالنص إيماء، فكانت هذه النصوص ليست صريحة وإنما كانت تشير وتومئ إليه، وهذا القول هو الأقرب أنه إنما حصل بالاختيار، خفته بالاختيار، لكن استدلوا على اختياره من أبي بكر رضي الله عنه بمثل هذه النصوص التي كانت تومئ وليست صريحة من رسول الله. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما طعن قال: إن أستخلف فقد استخلف من خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، وما قال فقد نص. فالذي استخلف هو الصديق، والذي ترك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا فعل فعلا كأنه يجمع بين الأمرين بين الاختيار والنص، فقد جعل الخلافة في ستة ولم يجعل الأمر إلى عموم المسلمين يختارون من يشاءون، إنما حصر ذلك في ستة. وهذا يشبه النص، هذا يشبه النص والاختيار، ثم ترك تعيين واحد من الستة، وهذا يشبه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام، فكان موفقا رضي الله عنه. ولهذا عد من فضائل أبي بكر، عد من فضائله النص على عمر، من فضائل الصديق النص على عمر، ومن فضائل عمر جعل الخلافة في هؤلاء الستة، وكلهم يصلح للخلافة. وهؤلاء الستة الباقين من العشرة المبشرة بالجنة بخلاف سعيد بن زيد وهو سابعهم وكان موجودا، لكنه ابن عمرو بن نفيل من أقرباء عمر رضي الله عنه، فخلى هؤلاء أهل الشورى منه حتى لا يكون هناك نوع تهمة وكذا. فالشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه جمع بين الأمرين. نعم.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
طبعا انتبهوا الحديث في هذا الكتاب، لأنه هذا الكتاب هذا الحديث إنما يستدل به الروافض على الوصايا لعلي رضي الله عنه، وأن الصحابة إنما كتموا ذلك الأمر، خصوصا عمر لأن عمر في هذا الحديث أيضا إنما تكلم بكلام. الأمر الثاني يستدل به أيضا الطاعنون في البخاري ويقولون هذه أحاديث في البخاري، هذا ابن عباس يقول كل الرزية في كذا، يعني أن في هذا الحديث ما يشين الصحابة وما يشين عمر رضي الله عنه، ومع ذلك هذا في البخاري، يبقى البخاري بيخرج أحاديث فيها الطعن في الصحابة، فلا تلتفتوا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
في إخواني بارك الله فيكم، حكمة في وجود المتشابه في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي كلام علمائنا وفي وقائعهم، الحكمة في ذلك الابتلاء والامتحان والاختبار للعباد حتى يميز الله الخبيث من الطيب. لماذا القرآن كله ليس محكما؟ ولماذا السنة كلها ليست محكمة؟ ولماذا العلماء جميعا ما ينطقون بالمنطق منطق القطع والحسم؟ كل هذا ابتلاء، بل وجود الزلة من العالم ابتلاء لطائفتين، لطائفة تحبه ولطائفة تبغضه. أما من يبغضه فإنهم يشنعون عليه بالزلة، وأما من يحبه فلينظر الله عز وجل من يطيع الله ممن يطيع العالم. فلهذا عند النصوص المتشابهة يفرق بين أقدام ويفرق بين أعمال وأقوال، يفرق بين هذا وذاك. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه ماذا يقول: ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم، ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وهذا عمار يقول: والله إني لا أعلم أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونه. يبقى إذن هذا يوجد به ابتلاء وامتحان، لما ترى مثلا عالما تحبه مقدما بين الناس ومع ذلك عنده الزلة، فكيف ترقى محبتك على أن تقدم النص عليه؟ فهذا ليس سهلا، هذا سهل على من سهله الله عليه ويسير على من يسره الله عليه، ولكثير من الطلاب يزل مع العالم إذا زل. لكن من الذي يثبت قدمه عند زلة العالم؟ من جعل علاقته بالعالم علاقة شرعية، أحبه في الله، اتبعه في الله، أطاعه في الله، فلم يكن العالم طاغوتا يتجاوز به العبد حدا في الطاعة، وإنما كان العالم طريقا ووسيلة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ومحبة الله عز وجل. نعم.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتبه، فقد جاء مبينا كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: أدعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي صحيح البخاري عن القاسم بن محمد قالت عائشة ورأسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. قالت عائشة: واثكلا، والله إني لأظنك تحب موتي، فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك.
رضي الله عنها ورضاها. ما أذكاها وما أفهمها وما ألبها سبحان الله، وما أظرفها رضي الله عنها وتوددها. تعلم يا إخواني، عائشة كان عندها ليس فقها في الشريعة فقط، إنما كان عندها فقه في التعامل مع رسول الله، فكانت تعرف الأوقات التي يؤذن لها ببعض، التي فيها الإذن لها ببعض الكلمات التي تتدلل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر عائشة هنا نقلت الحوار من إين إلى فين إخواني، من أين إلى أين. وطبعا هذه الزوجة اللبيبة العاقلة التي تعرف زوجها وتعرف مداخله وتعرف متى يكون راضيا ومتى يكون غضبانا، فحينئذ تتدلل التدلل اللائق الذي يؤتي ثمرته. ومن هنا أول كلمة عائشة رضي الله عنها لرسول الله لما كان في محنتها الشديدة ونزل الوحي ببراءة عائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا عائشة فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. وقال أبوها وأمها: قومي إلى رسول الله فاحمديه. فحينئذ ماذا قالت؟ والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. قد يبدو أمام كل ناظر أن هذا ليس من الأدب، لكن أقول لك: أسكت لا شيخ لك، واسكت لا فقه لك، فلا تتكلم في باب الأدب أمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تعتقد بصحابي أنه أساء أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما حبيبته وقريبته وأحب الناس إليه وأقرب النساء إليه رضي الله عنه وأعلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم به. ولكنها رضي الله عنها إنما حاملها الدلال، ويتعلم أن عائشة لها في هذا الوقت مكانة لم تكن لها من قبل، فإن ربا سبحانه وتعالى ينزل براءة فوق سبع سماوات ليس هذا سهلا، في آيات تتلى إلى يوم القيامة. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول، هي في نفسها تقول: وكنت أعلم أن الله مبرئي، وذلك بحكمته أنه لا يسلط السفهاء على الأولياء والأتقياء، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في كتابا يتلى. فما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه هذه الآية. فلا شك، شوف الواحد منا أخواني، الواحد منا لما يظهر فضل ولده، يعني أنا أعتقد والله أعلم أن الإنسان لو جاءه خبر ابنك الأول على الثانوية العامة مثلا وابنه بجواره وقد تلقى الخبر، أنا أظن أن فرحة الأب أضعاف أضعاف فرحة الابن، أضعاف أضعاف فرحة الابن. لماذا؟ لأن فرحة الابن قد تكون فرحة جزئية، أنا الأول، لكن هذه فرحة متكاملة، فرحة الأب أنه بذلك قرت عينه مثلا بولده، مثلا أنه بذلك والحمد لله قد استراح في ولده، أنه والحمد لله مثلا ظهرت تربية ولده، أنه إلى آخر ذلك. ولذا قال عمر لابن عمر: لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، أو كما قال رضي الله عنهم. فلا شك أن زوج رسول الله عائشة في هذا الوقت قد احتلت مكانة زائدة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يفرح رسول الله. ثم إن عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت: لأقول ولا أحمد إلا الله. وهل هذه الإحالة تغضب رسول الله أو فيها سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله هو الذي برأها، وإلا فمن قليل قال لها النبي: إن كنت وإن كنت. فمن الذي برأها؟ الله أظهر البراءة، الله. وإلى النبي ما شك في عائشة قط، ولقد جاء في الصحيح أنه صعد المنبر وقال: والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا، ولم تتكلموا في ولقد تكلمت في رجل ما أعلم عنه إلا خيرا. برأ النبي عائشة، وبرأ من؟ وبرأ صفوان بن المعطل، وقال: لا أعلم عنه إلا خيرا، لكن أراد النبي أن تنزل البراءة من السماء حتى لا يقال متهم صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت البراءة، إذن من الذي أظهر البراءة؟ الله. لهذا لا أقوم إلا ولا أحمد إلا هو صلى الله تبارك وتعالى. هذا الكلام لا شك أنه أيضا يزيد في فضل عائشة عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد مثلا ابنك يعظم عندك، لو جاءك وقال يا أبتي الذي عملته اليوم يا أبي مخالف للشرع، الشرع كيت وكيت، ارجع إليه، هل يا ترى أن تقول أنت سيء الأدب أنت، أم أنك بذلك تفرح فرحا عظيما؟ لك ولد يراجعك، أو لك زوجة تراجعك وتقول اتق الله هذا كسب حرام، اتق الله لا تسك هذا الطريق. إن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على عذاب الله. أو طالب نجيب ينصح شيخه فيما بينه وبينه في شيء زل فيه، فيقول يا شيخ أنت فعلت كيت وكيت، أليس الصواب كذا وكذا، أو أليس الدليل كذا وكذا، أو أليس النص كذا وكذا، يا شيخي هذا كلام منقول عن شيخ الإسلام أو عن العلماء، ما تقول فيه؟ هل هذا يعارض كلامك، أو أنني ما أفهم الموضع مثلا، أو إلى آخر ذلك؟ فنعم الطالب هذا، نعم الطالب هذا، لأنه إن لم يظهر عثرتك طالبك المحب سوف يظهرها ماذا؟ عدوك المبغض. ولهذا الشيخ الذي يأنف إذا نصحه طالبه سيبتلى، هذا طالبك يحبك ونصح لك ذلك كنصيحة محب وبينك وبين وراء الآداب الشرعية، هذا الطالب لو كتمت في هذا الأمر وسكت سوف يظهرها من؟ عثرتك ستظهر، ستظهر، إن لم تظهر على يد هذا المحب ستظهر على يد المبغض، المبغض. يبقى الشيخ يفرح إن وجد من طلابه الطالب المحب الذي يدل على عثرته ويسد ثلمته، لا أنه إذا سأل أنت مش فاهم، أنت مش عارف، أنت أصلا غبي، أنت طب خليك، يعني هذا الغبي سوف يتسلط عليك الغبي بحق، سوف تسلط عليك الغبي بحق. فمن جعل دينه لله فرح إن دل على عثرته قبل أن يلقى ربه. طب قد يقول قائل هو يلقى ربه وهو لا يعلم عثرته، فهذا معذور. معذور نعم، لكن فاته مقام. فالعالم إذا عرف عثرته في الدنيا صححها فكانت هديا يتعلمه الناس. أما من لم يدل على ذلك ومات وعثرته موجودة، ها؟ وإن كان معذورا عند الله لكنه فاته مقام فضل. ولهذا من فضل الله أن يعرف الإنسان عثرته وأن يدل على عثرته في الدنيا فيتوب منها فيكون قد تعبد بالتوبة، وهذه حسن. الأمر الثاني قد تعبد بحسنة يتعلمها طلابه ويرجوع إلى الحق. الأمر الثالث تبعه الناس على الصواب في ذلك فيكثر أتباع عن هذا. الأمر الرابع أنه أمين اتباعه على زلته ممن لم يعرف أن الشيخ قد زل فيها، يبقى سلم له ماذا؟ علمه قبل موته. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا.
فهذه الكلمة التي قالتها عائشة كلمة ماذا؟ كلمة دلال. قالت واثكلاه والله إني لا أظنك تحب موتي. تقول عائشة، يقول النبي، قالت عائشة ورأساه، فقال رسول الله لو كان وأنا حي فأستغفر لك، يعني لو ميت وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. قالت عائشة واثكلاه والله إني، خلي بالك عائشة مريضة، عائشة تقول ورأساه، الأخت اليوم لا تتدلل ورأساها سالمة وبدنها سالمة ولا تداعب زوجها، أما عائشة الآن تقول ورأساه مريضة، ومثل المريضة قد يغفر لها وقد يسامح لها ما يسامح في غيرها، يعني ما في وقت للمداعبة ولا في وقت للدلال. ربما قلت لو سمح، ده لو قالت يعني لو سمحت سوف تغلق الباب يا محمد افتحي ولا يرد، ولا ترد حتى يوم كامل، وفي النهاية تعبانة، أعمل لك إيه يعني تعبانة؟ حتى لو المرأة متعبة لسانك تعبان، لسانك تعبان، لسانك في حاجة، يعني أصبت في لسانك، أصبت في رأسك، لكن بقي اللسان، بقي اللسان. فالمرأة لا تستغني، مثل المرأة إذا نزل عليها الحيض أذن فلا يقرب الرجل محلا خاصا. لكن هل هذا الأذى يعم كل أحوالك؟ أذى في محل فاعتذر النساء في إيه؟ في المحيض، لكن اللسان، لكن المداعبة، لكن الأنس، لكن الألفة، لماذا تجعل المرأة فترة حيضها فترة عزلتها؟ يا أخت بارك الله فيك، هذا اعتزال مخصوص في مكان مخصوص في زمان مخصوص، إنما مش عزل خالص، مش اعتزال، احنا ضد العزل، اه ضد العزل خالص، لا العزل ولا الخروج. فالأخت حاضت الأخت كل شيء بقى خلاص، يبقى فاعتزلوا نساء بجميع الأحوال. لا، الله قال فاعتزلوا نساء في المحيض، ما قال اعتزلوا نساء في الفراش. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لما أراد أن يأتي امرأة من نسائه أظنها ميمونة أو مسلمة فإن خانست قال ما لك لعلك نفستي، قالت نعم يا رسول الله، فألقى إليها إزارها فاتزرت به فبشر ويحر. يبقى هذا اعتزال فين؟ وتقول الزوجة كان النبي أمرني فأتزر فيبشرني وأنا حائط. يبقى الاعتزال إنما اعتزال لماذا؟ اعتزال في المحيض، اعتزال في المحيض. يبقى عنوان فترة الحيض ايه؟ اعتزال في المحيض، لكن اعتزال في المشاعر، اعتزال في العواطف، اعتزال في المودة والسكن والرحمة. هذه المشكلة في بعض النساء، هذه المشكلة. طيب ورأسه، ورأسه مش ولسانه، وحتى والله لو ولسانه مش في ويداه ورجلاه وقلباه وتحننه، ده الإنسان بيرى هذا الحنان في بعض الحيوانات. بعض الحيوانات تجد القطة بجوارك تشعر كأنها ابنتك مثلا، حتى الحيوانات يا رجل. فالمرأة لا بد تتعلم من دروس أمهات المؤمنين، ولهذا أعلى، شو يقول لك هؤلاء عرب وبادية، أعلى الناس مشاعر يا إخواني، وأعلى الناس أحاسيس، وأعلى الناس عواطف مضبوطة، ماذا؟ أهل الإيمان، وعلى رأسهم ماذا؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإيمان يهذب كل شيء، ولهذا أخواتنا إخواننا أيضا هم إيه؟ أولى الناس بهذا. فالأخت هنا إذا قالت ورأسه بقي إيه؟ بقي سائر بدنها، بقي يداه، بقي عواطفها، بقيت مشاعرها، بقي كل شيء. والاعتزال في المحيض وليس في ما عدا المحيض، بل المرأة تتزين وتتجمل لزوجها. ده بالنسبة لمين؟ للأخوات. تعال بقى للإخوة، تعال بقى للإخوة. الإخوة افتح القنوات، خلي أبوابك مفتوحة. عارف الراجل بيفتح المحل الصباح، الزبون هيجي محل مغلق ازاي؟ ولهذا انت اول ما تيجي توقف السيارة لك لو سمحت يا شيخ بس شوية شوية، ليه؟ حتى يظهر المحل مفتوحا ومشرعا. تمام، انت افتح القنوات، شجع الزوجة على ان ايه؟ على ان تقول مثل هذه الكلمات، وعلى ان تتعامل معك من هذه الايه؟ المشاعر. ولهذا لا تؤتى للمشاعر ثمرتها الا اذا وافقت محلا. عارف الولد بما يكون؟ يكون بايه؟ من نطفة امشاج، التقاء ماء مع ماء، صح؟ والعواطف لا تكون الا بالتقاء العواطف دي، كلمة مع الكلمة، الأنس مع الأنس، المودة مع المودة، التلطف مع التلطف، الدلال مع الدلال. بهذا تكون العاطفة، تكون المحبة. مثل الولد يحصل باجتماعي المائي، والمحبة تحصل باجتماعي العاطفتين. فإذا كان الماء يخرج من بين الصلب والترائب، فالعواطف تخرج من بين القلوب والجوانب والجوانح، فتخرج والألسن. إذن يا أخوان هناك علاقتان عظيمتان، علاقة عامة وهي التي تفضي إلى الخاصة، علاقة العواطف هذه نركز عليها، وهذه التي تراد مرادا أوليا. ثم هناك علاقة خاصة هي ليه؟ اللي هي العلاقة الخاصة من الاتصال الجسدي، هذه إنما تكون كدمعة العين، لا يمكن تستدعي الدمعة، لا يمكن تكون دمعة إلا بإيه؟ إلا بتفاعل، حسب بقى الدعي إلى الدمعة، في بدن يلفظ دمعة،
كذلك هنا يلفظ شهوة، فالشهوة لا تكون إلا بعد تفاعل، بدلا بأسر بعواطفه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: لا يضرب أحدكم زوجته ضرب البعير ثم يدعوها بعد ذلك ليلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى طول اليوم قائم على ضربا، وبالليل يلا يلا ايه يلا روح بيت ابويا ماشي، لكن يلا ايه. فهذه هي الاولى، ثم تكون هذه الثانية. اذا هذه العواطف ايضا انما لا تكون الا في هذه الاجواء. اذا ما حصل هذا ولا ذاك، هنا تكون المرأة الناشز، هنا تكون المرأة الناشز، هنا تكون المرأة البليدة، هنا تكون المرأة التي يكثر الخلاف بينها وبين ماذا؟ بينها وبين زوجها. إنما هذا كله راجع إلى مثل هذا الإيه؟ إلى مثل هذا الأمر. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فقالت إني والله وثقلاء والله إني لا أظنك تحب موتي، فلو كان ذلك لضللت، يعني لو حصل أن مت لضللت آخر يومك معرسا ببعض أزواج، يعني سوف تفعل ما تفعل كما قلت، وليلا ستعرس بعض أزواجك، ولا تقول ماتت عائشة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أن أرسل إلى أبي.
سبحان الله سبحان الله، لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله، أسوة في كل شيء، كونه زوجا صلى الله عليه وسلم، كونه قائدا في الحرب، كونه صلى الله عليه وسلم أبا، كونه صلى الله عليه وسلم جارا، كونه في كل باب من الأبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، نحن نحتاج إلى السنة في البيوت، ليس السنة في الاعتقاد فقط، أيضا كذلك السنة في بيوتنا في التعامل بين الزوج والزوج، حتى ولو فارقها أو تفريق بإحسان، إمساك معروف أو تفريق بإحسان، فما أحوجنا إلى هذا؟ أو تفريق بإحسان، تسريح بإحسان، فنحن أحوج الناس يا أخواني إلى هذا، بارك الله فيكم، إلى هذا. إنما زوج متسلط يمسك عصا، وزوجة أيضا لا تأبه إلى ملاطفة الزوجة وحسن عشرتي، هذا والله سوف يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وربما أدى إلى طلاق سوف يكون من ورائه تبعات وتبعات تبعات وتبعات. فلا بد أن يكون طالب العلم هكذا: أنا أذاكر ما عندي وقت، أجلس مع زوجتي. ذاكر يا أخي وأنت مع زوجتك، إيه الإشكالية؟ إيه اللي استفهمني؟ يعني أنك أنت ما يعني ما تستطيع تحفظ بين وأنت مع زوجتك، ولا تذاكر مع زوجتك، أو إلى آخره. النبي يقرأ ورده في حجر عائشة وهي حائض، النبي يعتكف فيخرج رأسه لعائشة فترجله رضي الله عنه وهو معتكف. لا الاعتكاف منع أن يكلم النبي زوجته فقد زارته صفية، ولا أن يخرج رأسه لزوجته، ولا دل العلماء يقولون في هذا جواز إخراج المعتكف لبعض بدنه، أخذنا أحكاما من هذا. ولا حيض عائشة منع أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ورده في حجرها، ولا أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة منعه أن يتتبع موضع فيها، ولا إلى آخره. نعم.
لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون. وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، قالت أبو بكر، فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟
هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص. عائشة سئلت من كان رسول الله مستخلفا لو استخلف، قالت أبو بكر، والذي قالته عائشة قاله كل الصحابة. ولهذا لما قام عمر يدعو إلى بيعة أبي بكر إنما استدل بهذا، بفضيلة أبي بكر وتقديمه على الصحابة من رسول الله في حياته، فكيف نقدم عليه أحدا؟ ولهذا يا أخواني لما قلنا ترتيبه في الفضل كترتيبه في الخلافة، وهذا مقرر، اعلم أن ترتيبهم في الخلافة كان بناء على ترتيبهم في الفضل. انتبه، نحن نقول كما يقول شيخ الإسلام ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أضف وترتيبهم في الخلافة كان لترتيبهم في الفضل، ترتيب الخلافة كان لترتيب الفضل، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. هذه أضافت حكما آخر، أخبرهم أنه إنما كان يختار الخليفة لتقدمه في الفضل، ولهذا نقدم عثمان على علي، وما قدم الصحابة المهاجرون الأنصار عثمان على علي إلا لما كان عثمان متقدما في الفضل على علي. ولهذا لا يقال هذه مسألة خلافية أبدا، هذه إجماعية اتفاقية من أعلى أنواع الإجماع، وإنما فيها من خالف، فيها من خالف، ولكن لا يعد هذا خلافا في المسألة. نعم.
فقيل لها ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. قيل لها ثم من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة عامر ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذا.
وقد ورد عن عمر في بعض الآثار أنه لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفه.
نعم. قال وأما عمر فاشتبه عليه. هل كان قول
الحقيقة هل هذا فيه تقديم لأبي عبيدة على عثمان؟
لا.
إذا نظرنا إلى سائر النصوص وجمعناها وجدنا أنه في زمان أبي عبيدة وزمان عثمان وزمان علي رضي الله عنه كانت الفضيلة مقدمة من عثمان رضي الله عنه، كانت الفضيلة مقدمة من عثمان، كما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري كنا نخير بين الناس، كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم نعم.
كانت لكنه أصلا فصل بين الفضل وبين الفضل.
اختيار الصحابة، هو عمر ترك الخلافة في ست، ترك الخلافة في ست، فهذا لا يتنافى مع كون عثمان أفضلهم، لكن أراد أن يجمع بين الهديين، هدي الترك وهدي الاستخلاف، فجعل الاختيار للمسلمين، فوافق الاختيار من المسلمين ما كان عندهم من معتقد. هذا ما يعارض، هذا ما يعارض، في فرق بين أن يختار عمر للمسلمين وبين أن يترك الخير للمسلمين، فده لا يتعارض مع قاعدة الفضل محمود. لكن هم لما قدموا عثمان قدموا لماذا؟ لفضل. ولهذا قال قالوا فمن قدم عليا على عثمان فقد أضر بمهاجر الأنصار. يبقى إذا المسألة هي إيه؟ تمام، يعني مثل النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أفضل الصحابة هو من؟ أبو بكر، لكن ترك الأمر، هذا ترك الأمر. لكن لما الشاهد بقى في فعل الصحابة، الصحابة لما قدموا بكر قدموا لماذا؟ لفضل. وأبو بكر قدمها الفضل، ولو ترك أبو بكر عمر لقدمه الصحابة لفضله، فتكون فقط في طرق الولاية. هذا حصل بالاختيار الموافق للقاعدة، وهذا حصل بالنص الموافق للقاعدة، فلا فرق أن يختار الخليفة من سبقه فينص عليه وبين أن يختار المسلمون، فلا إشكال في ذلك. فالنبي مع كون أبي بكر أفضل أمة إلا أنه ترك الخير الأمة، وعمر أفضل أمة فلم يترك أبو بكر الخير الأمة، وعمر كل هذا من اجتهادات، وعمر رضي الله عنه مع كون عثمان رضي الله عنه أفضل أمة بعده إلا أنه ترك الخيار لماذا؟ للمسلمين، فوقع الاختيار من المسلمين بهذا. ولهذا الحجة في ماذا؟ في اختيار المسلمين وعدم وجود المنافي من من؟ من عمر رضي الله عنه، وكذا مثل تقديم أبي بكر رضي الله عنه لعمر وعدم وجود المنافي من الصحابة رضي الله عنه. كل هذا لماذا؟ لماذا نجزم بهذا ونقطع بهذا؟ ليس من باب الرأي، وإنما للباب الذي ذكره ابن عمر عن الصحابة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أنهم كانوا يخيرون في محضر جميع الصحابة من العشرة ومن أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وكل الصحابة، أن أفضل هذه الأمة وأن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم إيه؟ ثم عثمان. نعم نعم.
أبو عبيدة وإيه؟
وعلي.
علي أفضل رضي الله عنه. نعم نعم. كيف ده في مسألة الكلام في الطرق وكذا، هذا لأن هذا أظهر من هذا، تفريق في الحكم، حكم المعترض باعتبار الظهور والخفاء، فإن خلافتهم أظهر في الأمة من فضله، لأن الخلافة واقع تاريخي لا يختلف فيه اثنان، واقع تاريخي يعني يجتمع مع العلم فيه ماذا؟ الواقع. اليوم اللي يقول بتقديم مثلا علي على أبي بكر وعمر وكذا، أو يلغي لا يعتبر خلافة أبي بكر وعمر، هذا مصادم لماذا؟ لواقع. ولهذا لا نجد خلافا في هذه المسألة إلا من عند رواه أبو بكر ثم عمر، الخلاف أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن الصحابة اختاروا ذلك، هذا مسألة من جهة الظهور إيه؟ أظهر بكثير من مسألة الفضل، فلا تحتاج العلم الخاص. ولهذا كان من أنكر هذه ليس كمن أنكر تلك، ليه؟ للخفاء فقط، للخفاء فقط. وإحنا علقنا على هذا الموضع، علقنا على هذا الموضع وقلنا بأن المسألة يختلف الحكم فيها لا شك باعتبار ظهور المسألة وخفائه، لكن من جهة بقى التقعيد فلا ينبغي الخلاف في هذه أو تلك أبدا، لأن المسألة هذه كما كان متفق عليها فهذه الأخرى أيضا متفق عليها بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأما عمر فاشتبه عليه، هل كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة؟ والمرض جائز على الأنبياء، ولهذا قال ماله.
يا سلام إخواني، شوفوا لا غنى لنا عن علمائنا إلى قيام الساعة، ما في شيء اسمه المتقدم وفقط والمتأخر ألغي المتأخر، لا يا إخواني، هؤلاء صيارفة العلم، وإنهم لا يردون على كل مبتدع إلى آخر الزمان، ولا شك أن المبتدعة يخرجون شبهات ربما ما كانت في أسلافهم، فنحتاج إلى رد العلماء في عصرهم. هنا بقى إضافة من شيخ الإسلام، لأن النص فيه أن عمر رضي الله عنه قد كان ذكر معل النبي قال هجرا أو شيئا من هذا لمرضه يعني، وهنا كان رد بعض هؤلاء في لهذا الحديث والطعن في البخاري، لأن في هذا يظنون أن في هذا بيان منقصة لعمر، إذ في هذا طعن في عمر رضي الله عنه، فيقول بقى شيخ الإسلام: وأما عمر،
وأما عمر فاشتبه عليه، هل كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض؟
هتنص عمر رضي الله عنه، هتنص البخاري. نعم.
هل كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة؟ والمرض جائز على الأنبياء، ولهذا قال ماله أهجر.
ماله أهجر. نعم.
فشك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر، والشك جائز على عمر،
والمرض جائز على الأنبياء. نعم.
فإنه لا معصوم،
هذا لا يمكن أن يتعلق بشريعة يحتاج إليها الناس، تفوت بموت رسول الله، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم.
فإنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد شك بشبهة، وقد شك بشبهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فلم يدري أكلامه كان من وهج المرض كما يعرض للمريض، أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله، ولذلك ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات.
وليس في هذا تكذيب للنصوص الشرعية إنك ميت، ولا النص محمد إلا رسول. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة، فلما رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك فلم يبق فيه فائدة، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه كما قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب يقتضي أن هذا الحائل كان رزية، وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق أو اشتبه عليه الأمر، فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك. فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد.
بالله عليكم إخواني، هذا يعني أما يقال فيه سبحان الله، لا نقول هذا بوحي، فما ينطق شيخ الإسلام بوحي، وإنما بإلهام يلهم الله سبحانه وتعالى عباده المتقين وعلماءه الراسخين حتى يبقى هؤلاء العلماء حجة على المخالفين إلى يوم الدين. ففهمناها سليمان، وفهما يؤتيه الله عبدا. سبحان الله، إن الرزية كل الرزية في من شك في ذلك، لكنها ليست رزية على من رجع إلى النصوص الكثيرة والسيرة المرضية والدين الذي لا نقص فيه ولا شبهة ولا ريبة بأي حال من الأحوال. فإن الصحابة ما كانوا يحتاجون إلى كتاب في خلافة أبي بكر ولا عمر، ففي خلافة أبي بكر والحمد لله، وقد اجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه في السقيفة، في المكان الذي اجتمعوا فيه على أن يولوا رجلا منهم غير أبي بكر أو أحد من المهاجرين، في نفس المكان، لا في المسجد، في نفس المكان بيع الصديق رضي الله عنه. فما كان الله ليجمع أمة الإسلام على خطأ، فضلا عن ضلالة على خطأ. فكيف باجتماع الصحابة أمة الإسلام إلى آخر الزمان ليمكن تجتمع على ضلالة أو خطأ؟ فكيف بأمة الصحابة الذين بهم القدوة وفيهم الأسوة وعليهم الإحالة ما أنا عليه اليوم أصحابي، وطريقهم المرضي بإطلاق وغيرهم بقيد اتباعهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين جاءوا من بعدهم، تعالى ماذا تقول في الصحابة؟ إن كان يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فهو على ضربهم، وإلا فليس منهم، ليس من المهاجرين والأنصار ولا على ضربهم، هذا ضال مضل. ولهذا يقول مالك ليس لهؤلاء نصيب في الفيء، في ماذا؟ في الروافض الذين تعلمون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم على الهداية وهم ضابط الهداية في من بعده. فإذا كانت الأمة أمة غير الصحابة لا تجتمع على ضلالتهم ولا خطأ، فكيف بأمة الصحابة؟ فكيف بأمة الصحابة؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإن شوف الكلمة، يا الله يا أخوان، يا سلام، علم السلف. ولهذا إذا كنت تنقل كلاما فانقل كلام العلماء، بارك الله فيك. ولو جئت تناقش شيخا فناقشه بكلام العلماء، لا تناقشه بفهمك وتضيع الأوقات، ناقش بكلام العلماء، اجعل زادك في فهم النصوص كلام من؟ كلام العلماء المعتبرين. حتى العالم لو أخطأ تنتفع بكلامه. فانظر إلى شيخ الإسلام، وأما كلام عمر، أما كلام مين؟ عمر. لكن شو بقى اللي هم أصحاب الأغراض الفاسدة، بل والله أعلم هؤلاء زنادقة. انظر ماذا يقول في هذه الحديثة، وانظر ماذا يقول الراسخون في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقول وعلم الله، قال وقول ابن عباس ان الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب الكتاب يقتضي ان هذا الحائل كان رزية، وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق او اشتبه عليه الامر، فانه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك. فاما من علم ان خلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد. بالله عليك، بكم تسوي هذه يا أمير؟ كم تسوي هذه؟ يا حبيبي مش مشكلة، تجي لك ثلاث ساعات تعبان في الطريق وتروح في ثلاث ساعات، مش مشكلة. اللي ما جاش هو المحروم، صح يا إخوان؟ ولو كان من احسن الناس، محروم، مش نقول آثم، محروم. ان كان محسنا فهو محروم، حرمانا يقتضي نقص علم، وان كان مسيئا فهو محروم، حرمانا يقتضي نقص هدايه. ما احسن هذه الكلمه، والتي قبلها احسن منها. الحساب العداد بايه؟ بالفيمتو ثانية، بالحرف. العداد بيشتغل شخصية بالحرف. ما أحسن دي والتي قبلها أحسن، والتي قبلها أحسن. تعال، لماذا لم تدخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان ثلاثة، هو فإن أذن وإلا فارجو. من يشهد لك بهذا إن لم تأتيني؟ هذه سنة تغيب عني، سنة سهلة تغيب عن عمر. وبعد أن يشهد الصحابة، لأن بعثنا إليه أصغرنا، كم من سنن فاتت. لذا كان أبو هريرة أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ماذا إخواني؟ لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا. عبد الله بن وهب يقول في ابن القاسم، وعبد الله مالكي وابن القاسم مالكي من أصحاب مالك، ها؟ فيقول على مدار كم سنة لم يأتي حلقة مالك إلا وابن القاسم يسبقه إليها. لهذا كان ابن القاسم أضرى بمالك من ابن وهب. لازم مين؟ الإمام مالك رحمه الله ترك زوجته حاملا، ولازم مالكا دقيقة بساعة، وساعة بيوم، ويوم بشهر، وشهر بسنة. ولهذا الطالب المبارك لزومه اضرب فيه، والطالب المحروم لزومه اضرب فيه بالنقص. كنت عند الشيخ من 10 سنوات، وانا عند الشيخ كم المحصلة؟ 10 دروس. كان بيبيع فستق وحمص، فين الدرس؟ ما في. لكن هو زي اللي بيسافر المملكة، دخوله كام؟ دخوله 12,400 مثلا، وعشر طلوعه كام؟ 1450. ما شاء الله طلبت العلم على دي يا شيخي 40 سنة. هو اصلا انت كنت حضرتك كنت تشتغل ايه؟ عندك دوامين في وقت العلم صباحا ومساء. متى طلبت العلم؟ تقصد الدرس بتاع يوم الخميس للعوام بتاع الشيخ ابن باز، ولا تقصد الدرس اللي هو كان المحاضرة اللي فين، ولا تقصد؟ صحيح، فعلا انت طلبت، انت فعلا حضرت لابن باز، وفعلا حضرت لفوزان، وفعلا حضرت لابن عثيمين، وفعلا حضرت لكذا. حضور مثل ما يحضر ابوك، ومثل ما يحضر مندوب مبيعات في شركة تاتا، ولا في شركة مش عارف ايه، عادي. صحيح. لكن حضور الطالب هذا شيء اخر، ملازمة الطالب هذا شيء آخر. ملازمة ابن عباس يتوسد، ملازمة ابن القاسم يتوسد بيت مالك حتى يخرج مالك إلى درسه، فينام مرة ابن القاسم فتخرج الجارية فتضربه برجليها وتقول اخرج، فلقد خرج، فلقد سبقك مولاك إلى المسجد، ظن به أنه إيه؟ مولى له، عبد. ابن وهب يتكلم عن ابن القاسم، فما سبقته يوما إلى حلقة مالك، ما أدري، قال على 20 سنة، 20 سنة، فما سبقته يوما، أو قال 40، ما سبقته يوما، حتى جاء ولده وقد شب إلى حلقة مالك فيسأل أين ابن القاسم، فيقال هذا هو، فيحتضنه، يقول فشممت فيه رائحة البنوة. ولده الذي تركه ماذا؟ حاملا، يأتي يحتضن في حلقتي، تركه لله فوجده هنا لله، افترق علي واجتمع علي. فالمسألة اخواني ليست سهلة، لا تظن ان هذه جمل معترضة، بارك الله فيك. يا ما رأينا يا اخواني، والله الصف اللي يجلس أمام كبار العلماء اليوم تفتش بينهم هل من مشهر للسنة على ما كان هذا الفذ ابن باز أو ما كان هذا الفذ هذا الألباني؟ كم من الناس جالسه وكم من الناس كناه الألباني يا أبا، وكم من الناس أحال عليه الألباني، وأين هم من الألباني رحمه الله؟ هذا طريق صعب سهل يا إخواني يا إخواني يا إخواني، بارك الله فيكم، لابد أن تكون هذه النصيحة أوقع النصائح في قلوبنا. هذا الطريق لا يستمر فيه العربيد ولا قطاع الطريق، ما يستمر فيه إلا الصادق المخلص الذي له زاد بينه وبين ربه قبل أن يكون له زاد منها العلم بين يدي شيخه. هذا الزاد الذي قال فيه السلف: ليس العلم بكثرة المسائل، وإنما هو نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان. فانظر سبحان الله كيف يقيم الله الحجج على خلق بهؤلاء العلماء الذين هداهم الله إلى الطيب من القول. فالرزية كل الرزية في من خالف النص لا في من غاب عنه، فإن من غاب عنه النص إن سأل عنه إن شاء الله سيجده، وحتى لو تعبد بشيء يخالف نص مع عدم العلم فإنه المأجور الأجر الواحد، ما يحرمه الله لأن له حسن القصد. فإخواني بارك الله فيكم، المادة هذه لن تجدها في من بجوارك عند شيخ، ولن تجدها في كتاب تشتريه وتتعلمه فتستقر، إنما هذا إنما هو هذا فيما بينك وبين الله، في سجودك إن سجدت، في نفسك إن خلوت بربك، كما قال ابن رجب في رسالة فضل علم السلف على الخلف. العنوان إيه يا إخواني؟ فضل علم السلف على الخلف. لكن ابن رجب جعل نقطة الدائرة في هذه الرسالة، النقطة اللي طبع عليها سن الفرجار فيرسم لك الدائرة، جعل هذا في نقطة بها فضل علم السلف على الخلف، وهي ماذا؟ السر الذي يكون بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى، الذي به إذا دعا أجيبه وإذا سأل أعطي، هو ده سن الفرجان الذي تهدى به إلى علم السلف. هذا السن ما يملكه شيخ، لا ابن باز ولا من هو أعلى من ابن باز ولا أبو بكر وعمر ولا الرسول نفسه، إنما هذا بينك وبين ربك. فاجعل المادة التي بينك وبين ربك بينك وبين ربك، واجعل المادة التي بينك وبين شيخك بينك وبين إيه؟ شيخ. هذا علم الورق اللي بينك وبين شيخك، إنما علم الأحوال الذي يترتب عليه الانتفاع بهذا، إنما هذا شيء بينك وبين إيه؟ وبين ربك، من مقامات عظيمة التي بها يحصل التوفيق والسداد. نعم.
ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة. أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة، فيقولون إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب.
تمام. يعني حتى الشيعة الذين يعني عامتهم يقول نص قبل هذا، فهم لا يقولون بأن هذا الكتاب كان في النص على علي، فعلي نص على النبي قبل هذا، ولهذا يردون على استدلال عائشة بموت النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها وأنه لم يوصي، متى أوصى وهو على صدري؟ يقول كان قبل، وإنما عائشة تكلمت عن واقعة عين في هذا. فهم ما يقولون أن النبي وصى قبل موته مباشرة. نعم. بخلاف طوائف أخرى. نعم.
وإن قيل إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور فلأن تكتم كتابا حضره طائفة قليلة أولى وأحرى، وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من يشك، فلو كان مما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد، فإنه أطوع الخلق له. فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ، إذ لو وجب لفعله.
ولو أخوان ضعت هذه العبارة خطا، فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ، إذ لو وجب لفعله، لأن بهذا يكون الدين ناقصا. ومات النبي ولم يكمل الدين، والنبي ما بلغ البلاغ المبين، والله قد أمر في محكم التنزيل فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومتى كان يكتم النبي واجبا؟ للغط ناس أو لكلام ناس عنده، متى؟ نعم.
ولو أن عمر رضي الله عنه اشتبه عليه أمر ثم تبين له أو شك في بعض الأمور فليس هو أعظم ممن يفتي ويقضي بأمور ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بخلافها مجتهدا في ذلك، ولا يكون قد علم حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه.
نعم.
وكل هذا باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به.
نعم، ظنا وهكذا، فيكون هذا من باب الاجتهاد الذي يرفع الله سبحانه وتعالى المؤاخذة فيه على الخطأ. نعم، هذا كلام الحقيقة لو صح أن يحفظ كمتن في هذا الحديث، والله لما كان كثيرا عليه، لأن هذا الحديث متردد في أخواني شبهات كلية يريدها الطاعنون في السنة والحاقدون على الصحابة، من هذه الشبهات الكلية هذه الشبهة، فاحفظها متنا بارك الله فيك ترشد. نعم.
قال الأصبهاني رحمه الله تعالى،
ففي محمود عندك النص؟ جبت النص؟ نعم، هات هذا لأحمد، أعطي أحمد.
ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن.
يعني واضح غلب الوجع، يعني هذا إذن لغلبة المرض، والمرض جار على الأنبياء. نعم.
وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
ولم يقل ابن عباس إن الرزية كل الرزية في من حال، في ما حال، وليس في من، حتى يقال هذا طعن في عمر رضي الله عنه. يبقى تبين من أجوبة العلماء حل الإشكالات في مسألة هلما أكتب لكم كتابا، وأن المراد بهذا الكتاب هو ماذا؟ هو ما جاء في الروايات الأخرى والنصوص الأخرى، الكتاب في أبي بكر رضي الله عنه حتى لا يختلف في أحد، وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. الأمر الثاني قول عمر رضي الله عنه عندنا كتاب الله وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب الوجع وكذا، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، شبه الأمر. هل الكلام الذي سيقول مما لا تعلق يعني بهذه الشريعة، ولهذا فهم عمر قال عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله، يعني محال أن يكون هذا الكلام في شيء ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فقد كمل والحمد لله. فخشي أن يكون في هذا إرهاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون هناك مثلا كلام قد يتلفظ به بموجب المرض الذي يجري على الأنبياء وعلى كل. فهذا الشاب من عمر رضي الله عنه لا هو طعن في رسول الله ولا هو انتقاص في رسول الله ولا هو يطعن به على عمر رضي الله عنه ولا طعن في الصحابة، إذ لم يسارعوا أيضا إلى مبادرة امتثال أمره في إحضار الكتاب. فإن الصحابة في حياتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أسرع ناس استجابة، لكن في بعض المواضع كان لهم اجتهاد في عدم المصارعة، لأنهم كانوا يعتقدون أن المراد ليس كذا وإنما المراد شيء آخر، فكانوا يجتهدون في مثل هذا، مثل ما حصل في الوصال، فإن النبي نهم عن الوصال فواصلوا. هذا ليس عصيانا لرسول الله، وإنما ظنوا أن النبي إنما نهاهم عن الوصال استبقاء. لماذا؟ استبقاء لهم وخشية الضرر، وهم يتحملون، فكان النهي نهي شفقة، وهم يقولون نحن نقدر. كذلك أيضا يوم الحديبية لما أمرهم بالنحي والحلق ولم يستجيبوا لهذا، ظنا منهم أن الأمر قد يتغير وأنه ينزل وحي بكذا، لأنهم كانوا يريدون الذهاب إلى مكة. لكن لما علموا تأكد ذلك حينما خرج النبي فحلق رأسه ونحر هديه، فبادر الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك. كذلك هنا أيضا ما أحضروا الكتاب ليس عصيانا، حاشاهم رضي الله عنهم، ولكن على ما ذكر في هذا الحديث، لعل النبي يقول هذا كذا غلبه الوجع فاك إلى آخر ذلك مما يكون فيه الاجتهاد. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لو طلب ذلك طلبا جازما لاستجاب له الصحابة، وثانيا لما ترك النبي الكتاب لقول قائل. نعم نعم.
ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضع
كما فسر شيخ الإسلام كل رضيع إيه؟ أن الأمر يعني في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سوف يكون نصا بدلا من كونه خاضعا. لماذا؟ للاجتهاد والاختيار. فتكون الرضيع عند مين؟ عند من يشتبه عليه خلافة الصديق. إنما من لم تشتبه عليه الخلافة نظرا للأمور والمقدمات واختيار الصحابة فليست عنده رضيع. نعم. ليس الرضية في نقص شريعة ولا في نقص علم أبدا. نعم.
وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضع آخر وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ايتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه، فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها.
نعم.
قاضي عياض يعلم. قاضي عياض يعلم.
نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وفي رواية أهجر ويروى أهجر ويروى أهجرا، وفيه فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، وكثر اللغط، فقال قوموا عني. وفي رواية واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، ومنهم من يقول ما قال عمر. قال أئمتنا في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الأمراض، وما يكون من عوارضها من شدة وجع غشية ونحوه مما يطرأ على جسمه، معصوم أن يكون منه من غش ونحوه مما يطرأ على جسمه، معصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك من يطعن في ما يطعن في معجزته ويؤدي إلى فساد في شريعته من هذيان أو اختلال في الكلام، وهذا لا يصح
وعلى هذا لا يصح ظاهر رواية من روى في هذا الحديث هجر، إذ معناه هذا، يقال هجر هجرا إذ هذا، وأهجر هجرا إذا أفحش، وأهجر تعدية هجر، وإنما الأصح والأولى أهجر، على طريق الإنكار على من قال لا يكتب. هكذا روايتنا فيه في صحيح البخاري من رواية جميع الرواه من حديث الزهري المتقدم. وفي حديث محمد بن سلام عن ابن عيينة، وكذا ضبطه الأصيلي بخطه في كتابه وغيره من هذه الطرق، وكذا رويناه عن مسلم في حديث سفيان وعن غيره، وقد تحمل عليه رواية من رواه هجر على حذف ألف الاستفهام والتقدير أهجر، أو أن يحمل قول القائل هجر أو أهجر دهشة من قائل ذلك وحيرة لعظيم ما شاهد.
نعم، من حال يعني ما سبق من كلام شيخ الإسلام والحافظ ابن كثير وكذا، هذا والحمد لله واضح بين. وهناك رواية أيضا عند البخاري واضحة في هذا الباب جدا، أخرجنا في الحاشية البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم، قال عبد الله بن عباس يقول أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله؟ فقال أصبح بحمد الله بارئة. فأخذ بيده عباس ابن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. يقول العباس هذا اذهب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الامر، يعني بعد وفاتك اللي هو امر الايه الخلافة، ان كان فينا علمنا ذلك يعني آل البيت، وان كان في غيرنا علمناه فاوصى بنا. فقال علي انا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نص في إبطال الوصي، وأن علي يكون قد أوصله من قبل، لأن الشيعة يقولون نعم وبعضهم يقول وإن لم يثبت الوصية عند الموت لكن كانت الوصية بنص واضح قبل ذلك. فأين الوصية؟ لو كانت لعلي أين هذه الوصية؟ في حوار آل البيت العباس ومن؟ وعلي رضي الله عنه. وعلي ما استدل بالنص، إنما كان قوله هذا القول إننا إن سألناه إياها فمنعناها لا يعطانها الناس بعده. طيب، وإني والله لا أسألها رسول الله. قال ابن حجر في شرح حديث، وذكر ابن إسحاق عن الزهري أن ذلك كان يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وقول هذا الأمر إلى الخلافة. وفي موصل الشعبي عند ابن سعد فنسأله من يستخلف، فإن استخلف منا فذاك. نعم.
قال أبو نعيم رحمه الله تعالى: ففي هذه الأخبار الثابتة إبطال لما ادعاه من اختصاص علي رضي الله عنه بوصيته وعهده من دون المسلمين كافة.
طبعا دي أهم مسألة في مسألة الوصية بالإمامة، لأن هذه مسألة هي الأولى عند الشيعة، مسألة الإمامة. نعم، فهم يقولون بأن النبي أوصل ونص عليه، لكن المهاجرين والأنصار وعلى رأسهم أبو بكر وعمر كتموا ذلك. نعم.
قال: ففي هذه الأخبار الثابتة إبطال.
وهم الزيدية يقولون بأنه أولى من أبو بكر وعلي وعمر، لكنه يجوز تقديم المفضول مع وجود الفاضل، فكلهم على الضلال المبين في هذه المسألة، خالفوا بها صحابة رسول الله فيما أجمعوا عليه. نعم.
ففي هذه الأخبار الثابتة إبطال لما ادعاه من اختصاص علي رضي الله عنه بوصيته وعهده من دون المسلمين كافة. وقد سئل علي رضي الله عنه فيما رواه عنه أبو جحيفة وغيره: هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما هو إلا كتاب الله وفهم يؤتيه الله من شاء في الكتاب.
تمام. إذن هذا واضح أيضا، نص واضح من علي رضي الله عنه أن النبي ما خصه بشيء ولا خص آل البيت بشيء، وجاء في الحديث الآخر إلا ما في هذه الصحيفة. نعم أي ولكن ما في هذه الصحيفة وفيها فكاك الأسير والدية وأن من قتل له قاتل فهو بخير النظرين، هذا الذي في الصحيفة وهذا عام للمسلمين. نعم.
قال فإن احتج بأن عليا رضي الله عنه ردت له الشمس بعد أن غابت حتى صلى العصر لوقتها حين فاتته حتى صلى.
تبعتم إخواني بارك الله فيكم. يبقى مسألة الوصية هذه مسألة مهمة جدا وفيها إبطال النصوص لما ادعاه هؤلاء الروافض الكذبة الذين نحتوا دينا جديدا جعلوا رأسه مسألة الإمامة وجعلوا الإمامة في علي وآل بيته من قبل الحسين وكذا في 12 إماما ولهذا سموا بالإيه بالإمامية 12. نعم.
قال فإن احتج بأن عليا رضي الله عنه ردت له الشمس يوم أن غابت حتى صلى العصر لوقتها.
حديث في هذه المسألة حديث البخاري في مسألة الكتاب انتبه إليها. حديث هل خصكم رسوله بشيء وهذا أيضا عند البخاري انتبه إليه. وحديث كذلك العباس معه مع علي رضي الله عنه في لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم واذهب بنا لنستوضح منه هذا الأمر. هذا الحديث أيضا حديث مهم. حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وكذا فمات استخلف. هذه كلها وأحاديث صريحة في هذا الباب صريحة في هذا الباب. نعم.
قال أبو نعيم رحمه الله فإن احتج بأن عليا رضي الله عنه ردت له الشمس بعد أن غابت حتى صلى العصر لوقتها حين فاتته حتى صلى قيل له لو جاز ذلك لعلي لجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى فقد فاتته يوم الخندق صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر فلم يصلها إلا بعد العشاء حتى قال ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا.
الذي يظهر أن صلاة العصر كما جاء في الصحيحين وليس فيها الظهر إنما ذلك صلاة العصر شغل ولهذا قال النبي شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ومنه استدل العلماء على تعيين الصلاة الوسطى وأنها صلاة العصر. نعم.
قال فلم ترد عليه
قبل فرضية صلاة الخوف. نعم.
فلم ترد عليه صلى الله عليه وسلم ولو جاز لأحد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى ولم يكن الله ليمنعه شرفا وفضلا. وذلك ما روي عن علي رضي الله عنه من غير وجه وساق بسنده.
يعني, يعني لو كانت هناك فضيلة لعلي حتى لا يضيع منه صلاة العصر أن الله يوقف له الشمس لكان أولى بهذه الفضيلة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذلك ما روي عن علي رضي الله عنه من غير
هذا يجتمع لأهل السنة في ردودهم على أهل الباطل أمران. الأول النقل الصحيح والثاني النظر والعقل الصريح. فلا تواجه حجتهم من جهة النقل ولا من جهة النظر والعقل. فلا تواجه حجتهم لا من جهة النقل ولا من جهة النظر والعقل. نعم. صلاة الخوف إذا كان المسلمون يقاتلون الكفار وبينهم وبينهم قتال في ساحات القتال حضر وقت الصلاة فيصلي المسلمون جماعة لكن على صفة إيه؟ على صفة تكون كمخالفة لصفة الصلاة المعتادة نظرا للخوف أن يدهمهم العدو أو أن ينقض عليهم العدو فيكون فيأتي الإمام يصف المسلمين ويجعل المسلمين طائفتين ويصلي بهم طائفة تصلي ركعة وطائفة تحرس وبعدين الطائفة التي كانت تحرس تصلي الركعة وتتم الأولى ركعة أيضا وتجلس والثانية أيضا تقوم تأتي بالركعة التي فاتتها ثم يسلمون مع الإمام. يعني يقسمون وهم يصلون في الجماعة أنفسهم إلى طائفتين على ما هو مشهور من هذه الصفة وإن كان ورد صفات أخرى. يبقى دي صلاة الخوف تكون فين؟ في ساحات القتال. دي صلاة الخوف. فإذا خيف من عدو أو كذا فإنه يصلى على هيئة من الهيئات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا لا يستطيعون الصلاة خلف الإمام على طائفتين وحينئذ كل يصلي على حسب حاله. الذي يمشي يصلي ماشيا والذي يركب على فرسه يصلي على فرسه. المهم ألا تخرج الصلاة عن وقته وهذا من الأدلة التي تقطع بأن الإنسان لا يخرج الصلاة عن وقتها تحت أي حد من أحوال، تحت أي حد من أحوال. صل في الوقت على حسب حاله، إلا من كان في سفر فإنه يجمع السفر، أما الجمع لمرض فالجمع لخوف أولى منه، أولى منه، أولى منه. نعم.
قال: وذلك ما روي عن علي رضي الله عنه من غير وجه، وساق بسند عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاتنا الوسطى حتى آبت الشمس. رواه شطير بن شكل ويحيى بن الجزار وغيرهما. وساق بسنده
شكل. نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق شغلونا عن صلوات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بللا فأقام لكل صلاة إقامة، وذلك قبل أن أنزل عليه، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق بعدما،
والمحفوظ أنه صلاة العصر، لكن بعض العلماء قال في مثل هذا قد يحمل على تعدد ذلك يوم الخندق، وأن يوم الخندق مثلا كان أياما، فلعل هذا وقع في أيام، لكن هذا ضعيف. نعم. والثابت المحفوظ في الصحيحين أن ذلك إنما وقع في صلاة العصر. نعم.
صحيح.
نعم.
وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كدت أن أصلي حتى كادت أن تغرب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صلينا بعد. فنزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه قال: إلى بطحان لنتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
فأين صلاة الظهر لو كانت موجودة أو صلوات؟
نعم. قال: وقد غلبنا النوم فنام عن الفجر. وساق بسنده عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: لو عرسنا، فمال إلى شجرة فنزل فقال: احفظوا علينا صلاتنا. فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس فانتبهنا. وساق بسندي عن أبي رجاء قال: حدثنا عمران بن حسين قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلة حتى إذا كان في آخر الليلة قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها.
نعم. فما النوم يعني النوم. نعم.
فما أيقظنا إلا حر الشمس، فكان أول
كله من حكمة الله حتى تحصل أحكام وتتعلم من أمة أحكام، مثل ما جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا عرفنا من حديث من هذه الواقعة كما جاء في مسلم من حديث عمران بن حصين، فالنبي أمر بالصلاة فأذن لها ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة بهم، فدل هذا على أن الجماعة لو ناموا ثم قاموا في هذا الوقت أنهم يفعلون مثل ما يفعلون في وقت الصلاة الأصلية. نعم.
فكان أول ما استيقظ بلال، ثم فلان، ثم فلان، ثم عمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو الذي يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فإن عاد إلى الاحتجاج بأحاديث الروافض، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت خيرهم وأفضلهم، وأنت الخليفة من بعدي، وما في معناه.
يبقى إذن بطلت أيضا شبهتهم في فضيلة علي رضي الله عنه أن الله أمسك له الشمس. ثم كما قلنا حتى الفضائل الثابتة ليس لها علاقة بالخلافة، وإنما يورد هؤلاء كل هذه النصوص من باب إثبات تقديم علي في الخلافة، وكل هذا لدى الله. وإلا فضائل علي عندنا رضي الله عنه، فضائل علي عندنا معروفة، ومن طعن في الثابت منها بحمقا على علي رضي الله عنه فهذا ضال ومضل. نعم. فنحن نؤمن بالفضائل لكن أيضا لا نتجاوز النصوص الشرعية في هذا الباب. فأهل السنة والجماعة منضبطون بالنصوص والفهوم المستقيمة في كل باب من الأبواب. نعم.
قال أبو نعيم رحمه الله: فإن عاد للاحتجاج بأحاديث الروافض، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت خيرهم.
هذا كتاب مهم، هذا الكتاب مادة في باب الإمامة، مادة. والحقيقة يا إخواني من نعم الله عز وجل أن ترزق في مسائل علم الكتب، وليس الكراريس والأوراق التي يكتبها شيخ لطلابه على حسب فهمه، فربما رجح غير الراجح، وربما صوب الخطأ، وربما التبس عليه في الفهم. أن يكون لك في كل مسائل مسائل كتب، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا احرص، بارك الله فيك، في زادك في فهم مسائل علمي أن يكون عندك إسناد بالكتب إلى أهل العلم. نعم.
قال: فإن عاد الاحتجاج بأحاديث الروافض، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت خيرهم وأفضلهم، وأنت الخليفة من بعدي، وما في معناه؟ قيل له: كذلك روي عن علي رضي الله عنه.
نعم، النبي قال علي: أنت خيرهم وأفضلهم وأنت الخليفة من بعدي. طبعا هذا كذب محض، منين جبتم هذا؟ نعم، ولذا قال في الحاشية: هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. نعم.
قيل له: كذلك روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يكون في آخر الزمان قوم يتملقون حبك، يقال لهم الرافضة، فاقتلوهم فإنهم مشركون.
نعم، يعني تجيب الموضوعات، خذ عندك موضوعه برضو. يلا. أن كذلك روي عن علي أنه قال يكون في أن النبي قال له: يكون في آخر الزمان قوم يتملقون حبك، يقال لهم الرافضة، فاقتلوهم فإنهم مشركون. هتأخذ بهذا الحديث، خذ بهذا الحديث. نعم.
وفي نظائر هذا غير أن لا نحتج بمثلها.
لو كنا نحتج لنصرة أخوالنا لاحتججنا بمثل هذا، لكن حسبنا الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن صاحب السنة ليس في حاجة إلى كذب وعدم عدل في الرد على خصم، وإن من تورط في شيء من هذا اشترك هو وخصمه في الضلال، فكان خصمه متجاوزا بشيء وهو متجاوز بشيء. واعلم أنه عند كل رد على خصم ابتلاء واختبار وامتحان، ولا بد من السيف الناصر الذي يدعمه الكتاب الهادي. فمن نظر إلى السيف دون الكتاب انحرف، ومن عطل الكتاب عن السيف انحرف. فلا بد في النصرة من الكتاب الهادي والسيف الناصر. لماذا تكذب على الخصم ولو كان من أكذب الناس؟ لا تكذب على الروافض وإليهم ينتهي الكذب، لا تكذب أنت، لا تفتري على من افترى عليك. لأن ما الفارق بينك وبينه؟ إن قلت الصادق مبتدع وأنا أرى أن الكذب عليه في هذه النقطة سوف يسقط 100%، نقول هذا ابتلاء لك وقد رسبت، فلا فرق بينك وبينه. نعم تتفاوتان في الدركات، لكن الله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدقوا عن مسجد الحرام أن تعتدوا، فأحق الحق وابطل الباطل. ثم إنك لست في حاجة إلى كذب وافتراء إن كان خصمك فعلا مبتدعا، لماذا تفتري عليه؟ وإن كان خصمك مجروحا على ما تعتد، أما تكفي الأدلة؟ لو ما تكفي الأدلة، لو ما عندك أدلة فلماذا تحذر منه؟ ولو عندك أدلة كافية فعلى ما تحتاج إلى الكذب؟ ما تكتفي بمئة وجه، لابد 110؟ وجه واحد كافي، وجه واحد كافي، لست في حاجة إلى نجمع 100 وجه. نعم.
قال: ولقد عارض هذه الأخبار أخبار تضادها، وهي كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر خير خلق الله.
نعم، وهذا لا نحتج به على فضل أبو بكر وتقديم أبو بكر على علي، حسبنا ما جاء في السنة الصحيحة. نعم.
فإلى
وعلى لسان علي رضي الله عنه ولهذا ندعو هؤلاء الروافض إلى تحكيم علي بيننا وبينه، لا إلى تحكيم أبي بكر وعمر، إلى تحكيم علي لو كانوا يريدون حقا، وهم لا يريدونه. نعم.
فإن أبيتم قبول هذا الخبر فكذلك لا نقبل من أخباركم ما يضاد هذا، فالرجوع حينئذ إلى ما اجتمعت عليه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى صحيح ما روي عنه من الأخبار الثابتة التي نقلها العلماء ولا دافع لها.
شوف سبحان الله، شوف سفينة أهل السنة، سفينة أمان، سفينة أمان، علم وعمل و سند صحيح وبحث محقق وعلم راسخ، ولا تنشغل بالخصم كثيرا وتظن أنه إن لم يهتدي على يديك فلخسور عندك، لا تنشغل بالخصم، أن تنشغل بالبيان، ولو كان خصمك أو لو كان أحد كتب الله له هداية سوف يهتدي بهذا الذي تخبره إياه. نعم.
فإن احتج بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة فاختار عليا فقال له أنت أخي في الدنيا والآخرة، قيل له هذه الفضيلة لا توجب الخلافة.
أي نعم، نحن لا ننكرها ولا نقول هذه كذب، هذه صحيح، والنبي قد آخى بينه وبين علي، لكن مؤاخاة النبي لعلي هل تقتضي تقدمه في الخلافة ولا تقتضي فضيلة علي؟ فضيلة لعلي رضي الله عنه، لأن النبي ما يؤاخي منافقا، لكن ضع المسألة في حد. نعم.
قيل له هذه الفضيلة لا توجب الخلافة، ولو كانت هذه توجب الخلافة كانت لها الأبوة أخص وأوجب، وقد قال ذلك لعمه العباس فقال هو أبي والأب أقرب من الأخ.
سبحان الله، شفاء السنة، أقول لك لا تقف أمام السنة لا في إسناد ونقل صحيح ولا في عقل صريح. طيب انتم اخذتم هذه وتقولون هذه الاخوة اختارت الخلافة، طيب الابوة اعلى، الاخ يحجب ولا يا اخوان؟ يحجب في كثير من الاحوال، لكن الاب عرفتمه يحجب؟ ما يحجب ابدا، مع اتفاق الدين ما يحجب الاب ابدا، الاب ما يحجب، الاب وارث وارث، لكن قد ينتقل من الكمال الى النقصان، إنما حرمان لا يحجب حجب حرمان أبدا، الأب ما يحجب حجب حرمان الأب. نعم. يبقى الأب أقرب، يبقى نقول هذه للعباس أولى منها لعلي. نعم.
مع أن لفظ الأخوة مشترك شاركه فيها أبو بكر وغيره، ولفظ الأبوة مخصوص للعباس وساق بسنده.
الله أكبر، عرفت ماذا الوجه الثاني؟ لفظ الأخوة مشترك شاركه غيره، بل إنما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. نعم. وقال النبي في أبي بكر ولكنها أخوة الإسلام، يعني هو أخي. وقال النبي لعمر لا تنسنا يا أخي، مع كلام في الأثر، إلى غير ذلك. نعم.
قال وساق بسنده عن عبد الله بن الحارث قال حدثني عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوا فقال احفظوني في العباس، وأنه سقط عم الرجل سنو أبيه. وأما قوله لأبي بكر رضي الله عنه أخي وصاحبي، وساق بسنده عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا.
أخونا أشرف في المستشفى الآن، يعني أغمى عليه، نسأل الله له الشفاء، نسأل الله له الشفاء. شوف يا شيخ على كذا يذهب إليه في المستشفى، شوف نسأل الله أن يعافيه. نعم.
وساق بسنده عن الحسن بن فرات القزاز عن جده فرات عن سعيد بن جبير قال كتب ابن عتبة إلى عبد الله بن الزبير يستفتيه في الحمر، فقرأت كتابه إليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا دون أبي بكر لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي في الدين وصاحبي في الغار، فإن أبا بكر كان ينزله منزلة الوالد، فإن أحق ما اقتضينا به قول أبي بكر رضي الله عنه. قال فإن احتج بقوله صلى الله عليه وسلم لعلي إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، قلنا هكذا نقول، وهذه من أشهر الفضائل وأبين المناقب، لا يبغضه إلا منافق ولا يحبه إلا مؤمن. ولو أوجب هذا الخبر خلافة لوجبت إذن الخلافة للأنصار، لأنه قال مثله في الأنصار، وهو وساق بسنده عن البراء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق.
نعم هذا متفق عليه، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، مثل ما قال في علي خاصة إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فلو أوجبت خلافة لكانت للأنصار، لكن أوجبت فضلا فنقول هذا فضل لعلي وهذه فضيلة للأنصار. نعم وهذا مما لا خلاف فيه، لا يبغض عليا بل ولا أحدا من أصحاب رسول الله إلا منافق. ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يطعن في أحد أصحاب رسول الله فاتهموا على الإسلام. نعم
من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وساق بسنده عن الحكم ابن ميناء عن زيد بن حارثة الأنصاري قال كنا جلوسا حول سرير معاوية رضي الله عنه فخرج علينا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله، وذكر فيه كلاما. قال فإن احتج بشجاعته رضوان الله عليه وأنه كان من أشد القوم بأسا وأربتهم جأشا، قيل له الشجاعة وإن حيز بها الفضل فليست حجة لاستحقاق الخلافة، فلقد كان في الأنصار من الشجعان والأبطال غير واحد، منهم أبو دجانة وعاصم بن ثابت ابن أبي الأفلح والبراء بن مالك وغيرهم في إخوانهم المهاجرين، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه الذي بلغ من نكايته يوم بدر فيهم أنه سقط، ولطلحة والزبير بن العوام في كل موطن، وحمزة أسد الله وخالد بن الوليد سيف الله، كل أولئك لهم مواقف مذكورة ومشاهد مشهورة وأيام معروفة.
فلو كانت الشجاعة بنفسها تقتضي خلافة لكان هؤلاء جميعا أولى بالخلافة أو مقدمين في الخلافة. نعم.
فأما يوم أبي دجانة فما حدثناه سليمان بن أحمد وساق
بسنده لطلحة، هذا يوم كله لطلحة وما هذا إلا لشجاعتي رضي الله عنه، وكل الصحابة شجعان، ما في الصحابة جبناء أبدا، ما في الصحابة جبان، وقد قدموا جميعا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم.
فأما يوم أبي دجانة فما حدث
أقول لك يا رسول الله كما قالت بنو إسرائيل موسى إذا بأنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول إذا فقات ونحن على يمينك وعن شمالك، وهكذا معلوم معروف. بل الصحابة كانوا يرجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يعني أراد بهم الرجوع أو أراد الانصراف، يوم بني يوم ثقيف وفي الحديبية فكانوا يشتقون إلى هذا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. نعم.
قال فأما يوم أبي دجانة فما حدثناه سليمان بن أحمد وساق بالسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة يوم أحد فقال خذي عني هذا السيف غير ذميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن كنت أحسنت القتال لقد أحسنه سهل بن حنيف وأبو دجانة سماك بن خرشة. وساق بسنده عن عبد الله بن الزبير،
ومعلوم قصة أبو دجانة لما قال النبي من يأخذ هذا السيف كل امتدت يده فقال من يأخذ بحقه، فامتنعوا إلى أبا دجانة فقال أخذ بحقه. نعم.
وساق بسنده عن محمد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ يعني يوم أحد أوجب طلحة.
نعم يعني الجنة، وذلك لأن طلحة قد أبلى بلاء حسنا وهو القائل نحري دون نحرك يا رسول الله. نعم.
وساق بسنده
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفه وأصحابه حوله فقال: من يأخذ هذا السيف فليسطر أيديهم، يقول: هذا أنا وهذا أنا. فقال: من يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم. فقال سماك أبو دجان:
أن القوم هنا ما أحجموا جبنا، لكن خشي الواحد منهم ألا يقوم بحقه فيكون مقصرا. نعم.
قال: فقال سماك أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. فدفعه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففلق به هام المشركين.
هام المشركين،
هام المشركين. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: استلقى البراء بن مالك على ظهره ثم ترنم، فقال له أنس: أذكر الله، أي أخي. فاستوى جالسا، فقال: أي أنس، تراني أموت على فراشي وقد قتلت 100 من المشركين مبارزة سوى من شاركت في قتله؟
نعم. فالشجاعة في الصحابة. هذا أنس بن النضر ماذا يقول؟ لئن أشهدني الله عز وجل موقعا أو واقعة وكذا لأرين الله ماذا أصنع. ثم لما كان يوم واحد ماذا صنع؟ حتى قال الصحابي: والله ما طقت ما فعل يا رسول الله. هذا أنس بن النضر رضي الله عنه. نعم. وهذا حرم بن ملحان، وهذا سلمة بن الأكوع، وما أدراكم ما سلمة ابن الأكوع. فكل الصحابة والحمد لله كانوا على شجاعة عظيمة، لأنهم كانوا يقاتلون لتكون كلمة الله العليا. وماذا ينتظر بهم؟ إما نصر وإما شهادة. نعم.
قال: وساق بسندي عن ثابت أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر، فقال عن أول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أراني الله قتالا ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل فرأى سعد بن معاذ منهزما فقال:
يعني
أبا عمرو،
يعني بعض الصحابة.
نعم. فقال أبا عمرو: وأين أين؟ والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد. قال: فقاتل حتى قتل. فقال سعد: يا رسول الله، ما أطقت ما أطاق. فقالت أخته: والله ما عرفت أخي إلا ببنانه، وكان خشن البنان، فوجد فيه 84 ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية. فأنزل الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الآية. قال: فهؤلاء وأشباههم ممن لم نذكرهم هم من أهل الشجاعة والنجدة، فإذا شركه في الشجاعة جماعة فليس أحد أولى بالفضل من الآخر. من الذي ذكرته من أن الذي ذكرته لعلي رضي الله عنه من الفضائل مقبول، وما أسندته من المناقب والفضائل ممن لم نذكرها أكثر وأوفر، منها مختص بها دون كل أحد، ومنها ما شورك فيها. وأما الخصلة التي اختص بها الصديق أبو بكر رضي الله عنه ما يشركه فيها أحد، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وساق بسنده عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وصلى الله على بعلها ونبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: أدعوا لي عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أكتب كتابا لا يختلف بعدي. ثم قال: دعه معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وساق بسندي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وصلى الله على بعلها ونبيها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال: ادعي لي أباك وأخاك.
يعني المرض، لما بدأ به المرض. نعم.
ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. ومنها أنه قدمه في حياته.
هذه خاصة بأبي بكر ولم يشاركه فيها عاليون ولا غيره. نعم.
ومنها أنه قدمه في حياته في الصلاة وأقامه مقام نفسه وهو يرى مكانه،
كما جاء في الصحيح لما رفع السترة ثم نظر إليهم وهم يصلون خلف أبي بكر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حتى كاد الصحابة أن يفتنوا يومها، يعني يخرج من الصلاة، فما أمسى النبي إلا وهو ميت صلى الله عليه وسلم. نعم.
وساق بسند عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي بالناس. فخرجت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا، فقلت: يا عمر قم فصلي، قم فصلي بالناس. فقام، فلما كبر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رضي الله عنه أرضاه رجلا جهرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين أبو بكر؟ يأبى الله والمؤمنون ذلك. فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. قال عبد الله بن زمعة: فقال عمر: ويحك، ماذا صنعت بي يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. قلت: والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر للصلاة بالناس.
نعم، فدل هذا على التفضيل، تفضيل عمر بعد أبي بكر. نعم.
ومنها قوله
ولهذا كان من الفضائل أو من تقديم أبي بكر في القراءة، فأن النبي لما قدمه وهو القائل يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، دل هذا على أن أقرأ الصحابة بالقرآن كان الصديق رضي الله عنه. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والناس إلا أبا بكر. وقوله عليه السلام: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر رضي الله عنه.
نعم، هذه كلها لم ترد في من؟ في علي رضي الله عنه. نعم. وهذه هي المتصلة بالخلافة، ولهذا كما قلنا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن خلافة الصديق كانت بالنص. فضائل الصديق هذه خاصة أو متعلقة تعلقا كبيرا بماذا؟ بمسألة الخلافة، وليست الفضائل العامة، ليست الفضائل العامة التي يشارك فيها غيره. لما مروا أبو بكر فليصلي بناس، ولم يقبل النبي غير أبي بكر، وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وراجعه أزواجه فأبى إلا الصديق، ولم يتقدم أحد للصلاة بالاختيار باختيار النبي في حياة النبي إلا الصديق رضي الله عنه، بل هو الذي قال لأبي بكر لما كان قد تأخر وتقدم أبو بكر فصلى بناس وأشار عليه أن يمكث مكانك، فأبى أبو بكر رضي الله عنه. فهذه فضائل خاصة به رضي الله عنه، وهي متعلقة بالخلافة. طيب، نقف عند وقوله عليه السلام: إن أمن الناس عليه. نعم.